إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فهذه دورتنا العلمية 79 بعد 100 الأولى، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن تكون دورة مباركة، وهي دورة خاصة بالإمام ابن الإمام، بالإمام عبد الله أبي عبد الرحمن ابن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحم ولده عبد الله. فإن الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، وهو المكنى بأبي عبد الرحمن، إمام في السنة وإمام في الحديث رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد شهد له الأكابر بالفضل والسؤدد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه وعلى أبيه، فلقد كان أبوه بعد الله عز وجل صاحب الفضل عليه في علمه وتربيته، ولقد كان لأبي عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد بعد الله عز وجل فضل على أبيه بأن دون أكثر علمه ونقله إلى الأمة، لا سيما ونحن نعلم أن ما كتبه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بيده في كتبه كان قليلا قليلا قليلا، لأنه رحمه الله تعالى قد كانت له وجهة نظر في الكتابة لعلها تأتي إن شاء الله والجواب عنه، لكنه رحمه الله تعالى حدث أولاده بأحاديثه التي تحملها، حدث ولده عبد الله وولده صالحا بهذا، فنقل عبد الله أكثر أحاديث والده إلى الأمة، ومن ذلك روايته لهذا المسند الضخم العظيم المبارك، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فمع الإمام ابن الإمام نعيش يومنا هذا، سائلين الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا بترجمة هذا الإمام وبتراجم أئمة السنة، وأن يجعلنا على ضربهم وعلى منهاجهم إلى أن نلقاه، وأن لا يحرمنا وإخواننا لذة كتب السلف ولا لذة التعلق بفهمهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ولا يجعل حظنا ونصيبنا من ذلك كثرة القراءة وفقط، إنما يجعل نصيبنا وحظنا مع كثرة القراءة كثرة الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح، لأنها نعمة عظيمة إذا وفق الله عز وجل العبد إلى السنة والأخذ بالسنة والسير على ما كان عليه سلف الأمة في فهمها لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هدي لذلك فقد هدي للخير كله، قد هدي إلى الجنة. أليس الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هدوا إلى الطيب من القول، ولا أطيب من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم سلف الأمة لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا أفضل من هذا. فمن هدي إلى ذلك فقد هدي إلى أعظم سبيل إلى الجنة، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. وتعلمون قدر العلم وقدر الرحلة إليه وقدر التعب والنصب في تحصيله، مهما صغرت الفائدة، مهما صغرت، ليس باللازم أن الإنسان يسمع 100 حديث والمئة كتاب، بل كان السلف يعظمون الرحلة ولو إلى الحرف الواحد. ولهذا منهم من رحل في الحديث شهرا، كما رحل المكثر في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، فقد رحل إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، في حديث واحد رحل شهرا ذهابا ثم عاد شهرا إيابا، وما ذلك إلا لتقدير العلم ومعرفة فضله. وكما جاء في الصحيحين أظن من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لراويه: خذه فلقد كنا نرحل في أقل من هذا. فالسلف كان يعظمون الرحلة ولو في الفائدة الواحدة، فضلا أن ترحل أنت في 10 حديث والمئة حديث أو في الكتاب أو في الرسالة أو في غير ذلك. الحديث الواحد لو رحلت فسمعت الحديث أو سمعت الحرف أو سمعت الفهم، فإن الإنسان ينبغي أن يفرح بالفهم ربما أكثر من حفظه للنص، لأن بالفهم يستقيم الإنسان ويرشد ويهدى، وإلا فقد يكون حافظا ولا يفهم، وقد يكون حاملا أسفارا، كما ذكر الله عز وجل عن اليهود: مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. ذلك قال سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن الله عز وجل على سليمان عليه السلام لما قال: ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يمرق جبهته وتوسل إلى الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا، ثم يقول: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فليفرح الإنسان بالفهم السلفي، ويفرح الإنسان بهذا العلم الشرعي النقي. وكنت أستمع للعلامة الألباني في بعض مواضعه قريبا، فهزتني كلمة رحمه الله تعالى له، وهو يتكلم عن صيام يوم السبت. والحقيقة كيف أن الشيخ يعني يذهب في هذا المذهب إلى مذهب بعيد عن جل علماء الأمة، إلى ما يكون عن كل علماء الأمة، لكن مع ذلك سبحان الله، وهذا أمر ندندن عليه دائما أن الرجل يتدين الله سبحانه وتعالى ويتعبد الله سبحانه وتعالى، فصح الحديث عنده، وإذا صح الحديث عنده فمن موجب أن يتحول عن العمل بغير هذا الحديث والقول به. ولهذا لما ناقشه علماء في ذلك: إذا به كالجبل الشامخ في أصله في مبدئه، بغض النظر عن أن تخالفه في ترجيحه ومذهبه الفقهي، لكن في مبدأ يقول: هاتوا لي شيئا نخرج به عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، هاتوا شيئا نخرج به عن هذا. ثم يقول لما قالوا له: أنت بهذا تترك صيام أيام فاضلة كعرفة عاشوراء وغير ذلك من هذه الأيام الفاضلة، معناه أنك لا تصوم هذه الأيام لو أنها وافقت هذا. قال: لكنني في فهمي وفي زعمي أحسب أنني أخير من الذين يصومون، في زعمي، وذلك أنني أتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتدين الله عز وجل بما علمت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتدين الله عز وجل بهذا، فأنا في نفسي وفي زعمي أعظم أجرا من الذي يصوم، كالذي لا يصوم في أيام العيد ولو وافق عادة أو كذا، لأن الله عز وجل نهى عن هذا الصيام، فكذلك أنا لا أصوم هذا اليوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فهاتوا لي نصا أخرج به عن هذا النهي أقول به. بغض النظر عن النقاش في هذه المسألة من جهة فقهية، فإن هذا القول إن لم يكن ضعيفا جدا فهو شاذ، على خلاف ما ذهب إليه العلماء الراسخون أيضا في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة الدلالة. ومن جهة الثبوت فإن الراجح أيضا أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم القاعدة في الحديث حتى ولو صح إسنادا فلا بد أن يكون المعنى غير مصادم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى، وهو ما يعرف بالشاذ. بغض النظر عن هذا، لكن نقول تدين العالم، تدين عالم، اعتزاز العالم بما كان عليه سلف الأمة رحمه الله تعالى. ويقول الشيخ، وهذه الكلمة أيضا اهتزتني في هذا، يقول الشيخ: وإنما استغرب الناس القول هذا لأحد أمرين، وذكر من هذين الأمرين أن القول بشهرة النهي عن صيام أيام العيدين هذا مشهور، لكن هذا لا يكاد يعرفه إلا الخواص من الناس، ولهذا يستنكر الناس هذا. فالبعد عن مذهب السلف أو لغة السلف أو فهم السلف أو طريقة السلف في فهم النصوص الشرعية. المهم الشاهد من هذا أن الإنسان يفرح بالفائدة ويفرح بالنص الشرعي، ولا زال الإنسان يطلب المزيد من العلم، يطلب المزيد من العلم. ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يبذلون موج نفوسهم وكل أوقاتهم، لا نقول يعني الجل، إلا ما غلبوا عليه من نوم لابد منه، ومن طعام وشراب لابد منه، ومن عمل إن لم يكن هناك من يكفى لابد منه حتى لا يضيع نفسه، أما ما عدا ذلك فقد أوقفوا حياته من الله عز وجل. ولا يخفى عليكم ما كان من أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الذي لزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، فكان يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون، حتى إنه كان لا يخر عليه مغشيا عليه رضي الله عنه، فيجيء الجائي فيضع قدمه على عنقه يظن به الجنون، وما بأبي هريرة رضي الله عنه إلا الجوع، لكن لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، يتوسل بيوت الصحابة رضوان الله عليهم حتى حصل ما حصل، وتلك عائشة، وهذا أنس، وهذا جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، وجل الصحابة الحمد لله كانوا على ذلك. ولقد تأسف عمر مع كون فريق الأمة على مجالس ضاعت له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد كان ينزل على النبي يوما وينزل جاره الأنصاري يوما، كما بواب البخاري على ذلك في باب التناوب على في طلب العلم. يقول: كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار، ينزل يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بخبري هذا اليوم وأنزل يوما. ولما دله أبو موسى الأشعري على حديث الاستئذان ندم على ذلك ندما شديدا. فلهذا يا أخواني أحبتي، حينما يطالع الإنسان تراجم هؤلاء العلماء يرى أن من أعظم منن الله سبحانه وتعالى على العبد أن يرزق العلم الصحيح، وليس مطلق العلم، وإنما العلم المسند، العلم الصحيح، العلم السلفي، العلم الأثري، العلم الذي تزكو به النفوس، العلم الذي ترتفع به الدرجات والأقدار، العلم الذي يعرف الإنسان به في أهل السماء، العلم الذي يقود الإنسان إلى رضا الله سبحانه وتعالى، العلم الذي يقود الإنسان إلى الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وليس العلم الذي هو قيل وقال وزعم وحسب، إنما العلم الموروث عن صحابة رسول الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الحقيقة صاحب همة عالية جدا كما سنعلم من ترجمته، وهو رحمه الله تعالى قد انتفع انتفاعا عظيما بعلم والده، ويمثل الهمة أيضا في طلب العلم، كيف أنه عكف على علم والده وذاكر والده مذاكرة قدرها له الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما سيأتي بيانه. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنه أصبح راوية هذا الكتاب الضخم العظيم ومسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فلا تعرف هذه الرواية بكمالها إلا عن عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولعل هذا راجع أيضا إلى إخلاص الإمام، فإن الإمام رحمه الله تعالى قد جمع أولاده، جمع عبد الله وجمع صالحا رحمهما الله، وألقى عليهما حديثه التي سمعها وقرأها عليهم وأملاها عليهم، فكان أولادهم طلابه بجوار أظنه حنبل بن إسحاق وابن عمي الإمام أحمد أيضا رحمه الله تعالى، الثلاثة جمعهم وألقى عليهم المسند، ثلاثة فقط، ثلاثة طلاب فقط جمع أحمد رحمه الله تعالى هؤلاء الثلاثة ثم حدثهم بهذا المسند وأملاه عليهم قرابة 30,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة حلقة أحمد رحمه الله تعالى بهذا، ثلاثة هذه الحلقة الثلاثة نبغ منها واحد فنقل هذا المسند إلى الأمة فصار أعظم الموسوعات في السنة. بل قيل لبعض أهل العلم هل حفظت الكتب الستة؟ قال نعم حفظت مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حفظت مسند الإمام. ومن حفظ مسند الإمام فقل أن يخرج عن مسند الإمام أحمد حديث ورد في الكتب الستة. فلهذا من حفظ مسند الإمام أحمد يكاد لا يكون قد غادر شيئا إلا قليلا من أحاديث الكتب الستة التي رواها البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربع أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحم الله الجميع. فمن حفظ المسند فقد حفظ جل السنة، جل السنة. فهذا المسند رواه عبد الله رحمه الله تعالى، بل لم يكتفي عبد الله في روايته للمسند بهذا، بل إنه وضع زوائد لم يسمعها من أبيه وضعها ضمن هذا المسند، فصارت زوائد لعبد الله بن محمد رحمه الله تعالى على مسند أبيه، ولكنه أودع هذا المسند. ولهذا فالناظر في هذا المسند لابد أن يميز بين ما رواه عبد الله ابن الإمام رحمه الله تعالى عن أبيه في المسند، وهو وتكون الإحالة مسند أحمد إلى مسند أحمد، وما رواه عن غير أبيه وكان شيخه فيه ليس أحمد رحمه الله تعالى بل كان شيخه غير أبيه، وهي زوائد الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد. وسيأتي إن شاء الله تعريف هذه الزوائد، هي رواها عن غير والده، فهذا لا يعرفه إلا من تتبع هذا المسند خصوصا بالمخطوطات السليمة الصحيحة. ولهذا قد يقع وهم كثير جدا في الإحالة في المسند، فقد يحال المسند وتكون من الزوائد، فهي من رواية عبد الله عن بعض الأشياخ غير أبيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فيأتي المحيل فيحيل إلى مسند الإمام وهو ليس إلى أحمد بل هو إلى عبد الله ابن الإمام أحمد عن شيخ آخر غير أبيه، وهي من زوائده. ولهذا بعضهم قد وضع علامات لذلك كما وضع محقق المسند الشيخ شعيب وكذا، وضع علامات، علامة سوداء وعلامة بيضاء ونجمة ليميز هذه الزوائد عن غيرها. وبعضهم قد جمع هذه الزوائد في يعني مصنف خاص، وهو إن كان بعض طلبة العلم لكن خدمه خدمة يعني طيبة، وصنف مصنفا وهو اسمه زوائد عبد الله بن محمد في المسند. ولا زال العلماء يعتنون بهذا اهتماما بمحل الإحالة إلى مسند الإمام أحمد أو إلى عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله، للتمييز بين ما رواه عبد الله وبين ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فعبد الله بن أحمد مثال عظيم جدا للهمة العالية. والحقيقة يا إخواني سبحان الله نخشى أن تكون هذه التراجم حجة علينا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حجة لنا لا علينا. وفعلا سبحان الله الأعمار تنقضي والأوقات تنقضي مهما كانت، ثم إن الناظر بعد انقضاء الأوقات إلى المحصلة يجد أن المحصلة لا شيء، ولو أنه قضاها في العلم وتحصيله والحفظ والاستشكال وكذا لكان صاحب خير عظيم. أنا أرأيتم الفلاح هذا كم يتعب يا أخوان، 6 أشهر يتعب في البرد وكذا وغير نائم لا يلتفت إلى أرض وكذا، وفي النهاية يسعد الفلاح بملء بيته من الحبوب والثمار ولا يمد يده للناس، وإنما الآخر لا يجد في بيته شيئا فيمد يده للناس، فمن معطي له ومن معنف له، غير أنه إذا كان يسأل بغير حق لقي الله سبحانه وتعالى وليس في وجهه مزعة لحم. فلا ينظر الإنسان، التعب كله يهون، التعب هذا يهون، لكن أهم شيء المحصلة هي 24 ساعة عندنا وعند السلف، هي 24 ساعة. لكن إما أن تقضيها بالصفق في الأسواق والعمل في المزارع وغير ذلك، وإما أن تقضيها في العلم. صحيح أنه ليس كل واحد يصلح للعلم، والناس لا يطلب منهم أن يكونوا مجتهدين جميعا وعلماء جميعا، لن يكونوا كذلك، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء، من حبب الله إليه العلم وجعل وجعله الله سبحانه وتعالى من أعلام الهدى ومن حجج الله سبحانه وتعالى على عباده، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولكن نعلم في النهاية أنه لن يكون الناس جميعا علماء، بل سيكون منهم الفلاح ومنهم الطبيب ومنهم المهندس ومنهم ومنهم، وإن دعي الجميع إلى العلم، لكن نعلم هذا أنه لن يكون في الناس كذلك، ولعل هذا يرجع إلى السنة الكونية حتى يعمر الكون. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهناك المجاهدون وهناك العلماء وهناك الزراع في الأرض وهناك أصحاب الحرف والصناعات، لأنه لو لم يكن هؤلاء موجودين لعاد ذلك على ربما الطلب بالتعطيل، لأن الإنسان لن يستطيع أن يبني بيته ولن يستطيع أن يقوم بإعداده إلا بوجود صناع لذلك، وهو يتفرغ لطلب العلم. فهذه حكمة الله، لكن من منة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يكون قد اختاره الله واصطفاه الله سبحانه وتعالى لأن يكون من طلبة العلم على ضرب منهج السلف، على ضرب منهج السلف وعلى طريقة أهل العلم. ولهذا كثير الذين يطلبون العلم وقليل منهم من تحصل بركة بطلبه ومن يحصل الانتفاع به. فطلاب العلم كما قلنا ركبهم كثير، ولكن الموفق منهم قليل. وإذا قالوا هذا في الزمن الماضي لما قال شعبة: أترى يثبت من هؤلاء أو يبقى من هؤلاء خمسة أو يصبح من هؤلاء خمسة يصبحون محدثين؟ وفعلا ما خرج من هذا الجمع كله إلا الخمسة أو ما يقارب الخمسة، فلأن الطريق طويل ووعر وصعب ومحفوف بالمكاره، بالمكاره خصوصا الدنيا التي قد تأخذ الإنسان. فإن الإنسان قد يفتح مشروعا في البداية، يقال يفتح مشروعا من أجل أن يتفرغ للطلب، يفتح مشروع حتى إذا مكن المشروع وكذا أتى بواحد يقف فيه ويكون له دخل والحمد لله يكفيه في الطلب. لكن سبحان الله قد لا تجد الأخ بعد هذا المشروع، هو في البداية النية صاحب نية صادقة ونية صالحة إن شاء الله، لكن قد يكون في النهاية يبتعد. ليه؟ لأن المشروع قد يصل إلى مشروع، والمشروع له تبعات وله أمور وله 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 إلى آخره، فقد يبتعد الإنسان عن هذا كثيرا. ولهذا فالناس أقسام، فمن آنس من نفسه رشدا وفهما وحفظا وانتفاعا فليقتصر على الكفاف، ولو أنه طلب كفالة فلا حرج ولا بأس، فإنه من الطلب الذي لا يأثم عليه الإنسان، لأنه إنما يطلب لا لنفسه بل لأمته، يطلب لا لنفسه بل لأمته. إذا جاز الفقير أن يطلب لنفسه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقم عندنا يا قبيصة، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى له جائحة فقال: أقم عندنا قبيصة حتى يأتينا مال الصدقة، ولما أتاه مال الصدقة أعطاه لقبيصة رضي الله عنه. وهذا إنما طلب لنفسه، فكيف إذا طلب الأمة؟ يستطيع أن يفتح المحل ويستطيع أن يفتح المشروع، لكن ليس في الناس من يقوم بهذا الحق إلا النضر. فإذا آنس الإنسان من نفسه رشدا وحفظا وكان لله تقيا ومخلصا وصادقا في الطلب، لو أنه عرض أو عرض عليه كفالة ليتفرغ لهذا الباب فلا يتورع، فلعل الشيطان يكون هو الذي حال بينه وبين هذا بورع كاذب. هل استشرف مالا؟ حتى لو سأل هل استشرف مالا، يا أخواني استشرف المال معناه تعلق القلب بالمال لذاته، لكن لو أنا سألت كفالة أو سألت مالا لأحج عن أبيك من أجل أن أكون مع حجاج بيت الله الحرم هذه السنة، فأكون من الواقفين بعرصات عرفات أو من النائمين بمنى أو من الواقفين عند الجمرات أدعو الله عز وجل عسى أن يتقبل الله سبحانه وتعالى، فنعم هذا الطلب لا إشكال. يا أخواني لو عنده لو في أحد عنده
أب يريد أن يحج عنه أنا مستعد أحج عنه، يحجز لي طيارة ويحجز لي تذكرة ويستخرج لي التأشيرة وأنا سأحج. أنا لا أرجو مالا، أنا أرجو أن أتعرض للنفحات، لتلك النفحات العظيمة المباركة. كذلك لا أرجو مالك، أستطيع أن أكون أغنى منك، لكنني أريد علما أنفعك به وأنفع غيرك وأنفع أمة الإسلام. فلا ينبغي الورع أن يأتي هنا وتقول هذا ورع وأنا أخشى والاستشراف وغير ذلك. أخبرني بعض الطلبة، كان معنا عند ابن باز، هو سعودي، وكان هذا الطالب كان ممكنا من أن يعني تأتيه أموال. يقول كنت أمنع أمتنع عن هذا، يعني يقول اليوم أنا وددت أن لو قبلت، وددت أن لو قبلت. ولعل هذا يلمح إليه حديث عمر رضي الله عنه لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر أعطيه من هو إيه أفقر مني أحوج مني لهذا، فقال صلى الله عليه وسلم خذه فتموله ثم تصدق به أو كما شئت، خذه لتكون الصدقة لك أنت، تموله. ولكن هذا ليس معنى إهانة الإنسان، انتبهوا، وليس معنى صغار الإنسان، وليس معنى إنسان يتذلل، وليس معنى أيضا إنسان يتوسع ويتكثر فإذا به يضع مكتبة ما شاء الله بالملايين ولا يقرأ فيها، أو يقول أنا أحتاج إلى سيارة جيدة لأرحل، وكذلك أيضا لا يكون جادا في الطلب. إنما الإنسان يباح له مثل هذا الصنيع إن كان على فغل عظيم، له كرسي أمام المشايخ، أو كرسي على منبره، أو له موقف في دعوته، يعني إنسان يغزو في سبيل الله، إنسان يجاهد بلسانه. فلا شك أن الأمة أحوج ما تكون إلى مثل هؤلاء الأصناف الذين عندهم همم عالية. أما إذا تركنا أنفسنا للدنيا وتركنا أنفسنا لهذا، فما بقي من يذكر وما بقي من يعلم. ولهذا ينبغي يا أخواني أن الإنسان أولا يقنع بما عنده، والله يا أخواني ولو قل المال الله عز وجل يبارك لك في ذلك. قد يجمع إنسان المال والمناصب ثم يبتلى بالأمراض وقد عافاك الله سبحانه وتعالى، أو قد يكون عنده عقم ولا يكون عنده ولد فلا ينعم بهذا المال، أو ربما يعصي الله عز وجل به. فالحمد لله، طالما أنك آمن في سربك وعندك قوت يومك وليلتك فالحمد لله رب العالمين. إذا كنت رجلا نجيبا، لك محل، لك مكان في الدعوة، لك في هذا، أنا أقول هذا لنفسي ولإخواني، كل من له مكان في الدعوة، كل من له ذكاء وفطنة ومحبة للطلب فلا يضيع نفسه. لا تستمع لزوجتك إذ تقول لك أولادنا وكذا، لا تستمع إلى جيرانك الذين يؤنبونك، لا تستمع إلى إخوانك الذين قد ينصحونك يقولون سافر لك سنتين ثلاثة أربعة خمسة، ابتعد عن العلم. نعم لو كنت تسافر مع العلم لا إشكال، إنما تسافر تبتعد عن العلم حتى تعود بالدولارات والدريهمات بعد 5 سنوات، والله ستعود الدريهمات ولن نعود بك، ستعود الدريهمات لتبني وترتفع في البنيان بلا علم وبلا تحصيل مكان. حتى إن بعض إخواننا ونحن في المملكة أيضا يقول أنا لا أذكر، كان صاحب همة في مصر يقول أنا لا أذكر مسألة علمية بحثتها منذ أن جئت إلى المملكة. كان مدرس الرياضيات من درس إلى درس من درس إلى درس، وطبعا تحت دعوة إيه؟ يعني بدل ما تمكس 10 سنوات فليكن 10 5 سنوات 4 سنوات 3 سنوات حتى نعود إلى الإيه؟ تعود إلى البلد ومكانك الدعوة موجود وكذا. فلا انتفعت الدعوة به ولا انتفع هو نفسه بشيء من العلم ونسي الهدف. وأنتم تعلمون أن الهدف هذا يبقى مع العامل في الحقل والميدان، فإذا ابتعد عنه قليلا الهدف يبتعد عنه شيئا فشيئا، حتى ربما يأتي اليوم الذي يتكلم عن العلم كأنه حديث كان في الزمان الخالي ليس يعنى به هو وليس يخاطب به هو. ولا شك أن هذا من خذلان الله سبحانه وتعالى للعبد، لكن العبد الموفق هو الذي يوفق لهمة ترقيه ولعلم سلفي نقي يبصره ويهديه. فإذا وفق الإنسان لهذه الهمة العالية مع العلم النافع وطريقة أهل العلم والأمانة في العلم والعقل فيه والأسلوب الحسن والخلق الطيب والرحمة بالخلق والرفق في المسلك وغير ذلك، إذا وفق العبد إلى ذلك فقد وفق للخير كله، وقد يبارك الله في الإنسان وإن قل علمه إذا كان صاحب صدق وإخلاص وكان صاحب سنة، فإن السنة تبلغ بالعبد ما لم يبلغه كثير من المسائل. فعبد الله ابن إمام أحمد الحقيقة يهيج في الإنسان هذا المعنى كغيره من أئمة السلف رحمهم الله تعالى وأئمة العلم في لزومه لأبيه وانتفاعه به وأيضا حرص أبيه عليه، وهذه الهمة العالية التي جعلته في مصاف الكبار، بل قد شذ البعض حين قال بأن عبد الله بن أحمد قد ثقف الحديث أباه في بعض الجوانب، وهذا لا شك أنه شذوذ، لكن إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإمام عبد الله بن أحمد صار في صف الكبار، ولهذا نخشى أن يكون دائما تعريف الإمام عبد الله بأبيه ابن أحمد، نخشى أن يكون هذا قد جعل له رتبة الصغار لكونه يذكر بأنه ابن الإمام أحمد، عبد الله ابن الإمام أحمد، وكأن شأن الأولاد وليس شأن الكبار. فعبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى اجتمع له سبق وكبر وعلو، أولا في السن، فقد مات رحمه الله تعالى قبل خاتمة المئة الثالثة، وقد ولد في الثالثة عشرة بعد المئتين، ومات رحمه الله تعالى قبيل الثلاثمائة، فهو قد شهد العصور القوية، عصور الأئمة الفطاحل والفحول في علم الحديث. نعم، عاش في عصر الفحول كأبيه وكابن المديني وكإسحاق وكالبخاري وكأبي داود وكأبي حاتم، هؤلاء الأئمة الكبار قد عاش عبد الله في عصرهم، وأبى عبد الله إلا أن يضع رأسه برؤوسهم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، فصار إمام من الأئمة الذي رباه أبوه على السنة في هذا العلم، حتى بغض النظر عن علم الرواية فقد رباه أيضا على السنة، فلقد كان ينهاه رحمه الله تعالى عن التلقي عن أهل البدع وعمن أجاب في الفتنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بعلم هذا الإمام ابن الإمام وبترجمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة في تراجم عديدة جدا لعبد الله بن أحمد، لعلنا نأخذ أو نقصف بعض ما جاء في سير أعلام النبلاء عنه رحمه الله تعالى، فقد جاء في السير عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال الإمام الحافظ الناقد محدث بغداد، الإمام الحافظ الناقد محدث بغداد أبو عبد الرحمن ابن شيخ العصر أبي عبد الله الذهلي وأحمد الشيباني المروزي ثم البغدادي رحمه الله تعالى ورحم أباه. كم هذه الأمة إخواني غنية بالرجال، كم هذه الأمة غنية بالرجال، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، إن هذا داخل في حفظ هذا الدين، فإن الله عز وجل قال إن نحن نزلنا ذكرى وإن له لحافظون، والله عز وجل من حفظ القرآن حفظ السنة، لأن بالسنة يفسر القرآن، بالسنة يبين ما في القرآن، بالسنة تؤسس أحكام، بالسنة أيضا نعرف عقائد وغيبيات، وتحفظ السنة بالأسانيد، لأن السنة لها رواه فتحفظ بالأسانيد، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان توفيق الله عز وجل هذه الأمة في حفظها حفظ الصدر أن حفظ السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الواحد كان يحفظ مئات الألوف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يوضعه في صدره، ويشترط مع ذلك أنه لا تجوز الرواية بالمعنى، يعني بنفس الألفاظ. وقد هيأ الله عز وجل لهذه السنة صدورا وعت وحفظت حتى نفع الله عز وجل بها نفعا عظيما. فهذه الأمة غنية برجالها، وغنى الأمة برجالها لا ينقطع. نعم قد يقل الرجال وقد تقل القدوة، لكن لا تنقطع، فلا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة أبدا، بحجة في كل باب، في باب العلم وفي باب العمل وفي باب السنة، لا ينقطع عصر يا أخواني. ولو كان هؤلاء الذين تقوم بهم الحجج ليسوا على قدر الأوائل، لكن يلزمون طريق الأوائل، فيحيي الله عز وجل بهم السنة ويجدد بهم الدين، في أن يضع كتاب لأحمد، يضع كتاب لبخاري، يضع كتاب لكذا، وإن لم يكن البخاري، وإن لم يكن أحمد، وإن لم يكن ابن أبي زمنين، وإن لم يكن البربهاري، لكن لفت الناس مع قلة علمه إلى هذه الكتب، فجدد الله سبحانه وتعالى بهم الدين. فلا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة، والحمد لله. فالأمة غنية في رجالية في سائر العصور أبدا، ولن يموت علم مع عالم، لن يموت علم مع عالم، بل يبقى العلم ويموت العالم. نعم قد تتأثر الأرض ويتأثر المكان، وربما مات العلم في هذا المكان، لكن في مجموع الأمة ما يموت العلم ولا يموت الدين. ما مات الدين ولا العلم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفيموت بموت الصديق أو الفاروق أو ذي النورين أو علي رضي الله عنه أو العشرة، فضلا أن يموت بأحمد أو بمالك أو بالشافعي أو بابن باز أو بابن عبد الوهاب؟ أبدا ما يموت العلم، العلم باقي. لكن نعم قد يحصل موات في بقعة من البقاع، قد يحصل موات في بعض الأماكن، قد تعود أماكن إلى أزمنة الفترات. يعني انظر إلى بغداد، نحن نقول البغدادي، انظر إلى بغداد في زمان أحمد رحمه الله تعالى زمان الأئمة، وانظر إلى بغداد الآن، انظر إلى الشام في عصور الأئمة، وانظر إلى الشام الآن. فقد يختلف هذا الأمر، لكن لن تخلو الأرض من قائم لله عز وجل بحجة، الحجة قائمة. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين عن الحق لا يضروا من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ولهذا يا أخواني المسؤولية على عواتقنا جميعا، كل طالب علم يؤانس من نفسه رشدا، يا أخواني المسؤولية على عواتقنا كثيرا. قد لا يملك الشيخ أن يترك كرسية، وقد لا يملك الطالب كذلك أن يترك كرسية، لا يملك. والله يا أخواني، والله يا أخواني، إن أقل أحوالنا يعني أن نقول الآن بالعموم، بالعموم وليس نعين كل واحد، أن نقول بأنه قد تعين علينا هذا الطلب من جهة الكفاية، أما في أحدنا فقد يكون تعين عليه الطلب والدعوة عينا، لأن الحق ما صار يعرف إلا من طريقه، ولأنه إن تخلف تخلف كثير من العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يا إخواني لا يترك هذا المجال، بارك الله فيكم، أبدا، ولا يتحول ولا يتغير ولا ويصبر، يصبر على الجوع، يصبر، فإن الله عز وجل سوف يبارك له بإذن الله يا إخواني، سوف يبارك الله عز وجل له ويحفظه، وسوف يبارك الله سبحانه وتعالى أيضا في حياته. وناهيك عن النعيم الذي ينتظره هذا العبد الذي آثر المسلمين وآثر أمة الإسلام بنفسه وثبت على هذا الطلب ولم تنزلق أقدامه مع الدنيا كما انزلق غيره. فليحتسب الإنسان موضعه ورحلته وصبره على هذا التعلم وصرف لهذه الأوقات، فإنه لا ينفع نفسه فقط، وإنما ينفع نفسه وينفع أمته. ماذا لو قالت أم سفيان الثوري لولدها: يا ولدي أنا امرأة وإنما أعمل بالمغزل، وأريد أن تكفيني، أريد أن تكفيني يا سفيان لما شب أن يذهب حتى صبيا في عامل عند بعض الناس، ماذا لو وجهت أم سفيان سفيان إلى عمل من الأعمال؟ ماذا سيكون يعني؟ هب أنه كان أعظم الناس تجارة وأعظم الناس فلاحة وصناعة، ماذا سيكون؟ لكنها لم توجهه إلى ذلك، وجهته إلى العلم فقط، وقالت: أنا أكفيك بمغزلي، أنا لا أريد يا سفيان أن تكفيني أنت وإن كنت امرأة، ولكن سأكفيك بمغزلي، أطلب العلم. امرأة راجحة العقل موفقة، خرجت لأمة الإسلام ما تعجز عنه جامعات العالم كلها أن تخرجه. هل الجامعات بالمدارس بالكليات بالدراسات الخاصة والحكومية في أنحاء العالم تخرج لنا سفيان الثوري، أو تخرج لنا الإمام البخاري، أو تخرج لنا الإمام مالكا، أو تخرج لنا الإمام الشافعي؟
كل هؤلاء الذين قامت على تربيتهم أمهات اتقينا الله سبحانه وتعالى ولفتنا الأنظار، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فالله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالإنسان إذا وفق لهذا الطريق فلا ينبغي إخواني أن يترك هذا الكرسي، لا تتركه، تتركه لمن؟ والله ما تتركه إلا لخذلان الله لك، لا تترك هذا الكرسي أبدا، لا تتركه، وسأل الله عز وجل أن يكفيك أمر دنياك، والله عز وجل سيفتح عليك، لكن لا تترك هذا يا أخي، لا تترك هذا يا أخي إلى كرسي محل، ولا إلى كرسي أرض، ولا إلى كرسي مصنع، ولا إلى كرسي منصب، مهما كان الإغراء، مهما كان الإغراء لا تترك هذا. واحتسب بارك الله فيك، احتسب، الأمة في حاجة إليك، الأمة كانت في نفعها الله بأحمد يا أخواني، نفع الله الأمة بأحمد يوم أن كان مع أحمد، أحمد بن نصر الخزاعي، وكان مع أحمد محمد بن نوح، وكان مع أحمد أبو نعيم، وكان مع أحمد نعيم بن حماد، وكان مع أحمد بخاري، وكان مع أحمد شافعي، وكان مع أحمد يا أخواني هؤلاء، ومع ذلك الأمة نفع الله عز وجل بأحمد، فكيف بأمة لا أحمد فيها ولا مالك فيها ولا شافعية فيها، إنما فيها طلبة علم وقلة من العلماء قد يصعب الوصول إليهم، قلة نادرة من العلماء، ما بقي إلى طلبة علم، وقل منهم أيضا من يكون على طريقة السلف، قد يكون في النحو كذا وقد يكون في الأصول كذا، لكنه في اعتقاده في سنته في طريقته أبعد ما يكون عن ضرب العلماء ومنهج العلماء. ولذا تعلمون يا إخواني أن كل يوم يدفن الشباب واحدا من هؤلاء يكبرون عليه أربعا، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، لأنه ما علموا الأمة السنة ولا جمعوا الأمة على منهاج السلف علما وعملا، إنما جمعوا الأمة على أنفسهم وأرادوا علو أنفسهم. ولا شك أن من ابتغى العزة في غير دين الله سبحانه وتعالى أذله الله، ولله العزة ولرسول المؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. بشرني أحد إخوانكم من المملكة أنه كان في المسجد النبوي، فأقيمت الصلاة فتقدم في أحد الصفوف فوجد الذي عن جواره من؟ محمد حسين يعقوب. وهذا الأخ يقول في يوم ما صافحت هذا الرجل فشعرت أن الله عز وجل أعطاني فضلا خصني به في يوم من الأيام، ولكنه هذه المرة يقول في هذه المرة صرت أقول أقب بجواره أو لا أقب بجواره، طيب وقف بجواره، طيب ماذا أصنع، أكلمه بعد الصلاة أو لا أكلمه بعد الصلاة، بعدما كان معتزا بأن قبل يده يوما ما وأن هذا من الفضائل الخاصة، صار اليوم يراجع نفسه يقب بجواره ولا لا، ما الذي فرق يا أخوان، ما الذي فرق؟ فرق هنا السنة التي لا تجعل لك عزيزا إلا السنة مهما بلغت. فيقول فبعد الصلاة، تعرفون يعقوب يعني ممكن، فبعد الصلاة يقول فأتيته فقلت له يا شيخ محمد، تعرف الأمة الآن جاهلة في معظمها بالتوحيد، وفيها شركيات وفيها كذا وكذا وكذا وكذا، هل درست الأمة التوحيد؟ درس الأمة كتاب التوحيد، درس الأمة كتاب التوحيد، درس الأمة الأصول الثلاثة، درس الأمة القواعد الأربعة، درس الأمة هذه الكتب، هذا التوحيد الذي تحتاج إليه الأمة. طبعا يقول كأن واقف أمام شيخ كبير جدا، كان واقف أمام شيخ كبير، فإذا به ما يملك إلا أن يقول أبشر، ما يقول أنا علمت الأمة، ولا قال أنت من أنت، أنا أعلم التوحيد من قبل أن تولد ربما أنت، وأنا أعلم الأمة التوحيد. كان أخ عنده كم 30 سنة فهو في الدعوة من منذ 40 سنة، ما قال أعلم الأمة التوحيد، إنما وقف منكمشا يقول أبشر أبشر. والأخ الذي أدى الله إلى السنة يقول علم الأمة كتاب التوحيد، علم الأمة الأصول الثلاثة، يحاكمه الأصول الثلاثة والقواعد الأربع بعد 40 سنة بالأصول الثلاثة، بل والله ولا أصل واحد أصلا فضل عن أصول الثلاثة. ثم قال له والسنة، والسنة هؤلاء الشباب الذين نزلوا إلى الميادين وكذا وكذا، إنما كان بسبب أنكم لم تعلموا الأمة السنة. فين السنة للإمام أحمد؟ فين شرح السنة لابن أبي زمنين؟ فين شرح السنة البربهاري؟ طبعا هذه أنا أعلم جيدا وقع هذه على قلب أمثال هؤلاء. وهذا رجل يقول أبشر، ما يزيد على أن يقول أبشر فقط، أبشر فقط، ما علم سنة ولا علم توحيد، لكن انظر إلى فضل الله على هذا الأخ الذي بصره الله سبحانه وتعالى بهذا. صار هذا الأخ نفسه الآن ينصح هذا الرجل من 40 سنة، ولم يدل هذا الرجل على السنة لأحمد، ولا على شرح السنة لابن أبي زمانين، ولا على شرح السنة البربهاري. هذه الكتب غيبوها عن الأمة لأنها غائبة عنهم أصلا، غائبة عنهم أصلا. لكن هل يعود يعقوب ليكون طالبا يطلب العلم أصلا؟ كيف يدرس، كيف يدرس هذه الكتب؟ الأخ جزاه الله خيرا على دعوته، لكن كيف يدرس البربهاري ولا يعرفه؟ كيف يدرس ابن أبي زمانين ولا يعرفه؟ إن كان سيقرأ الأخوة سبقوك قراءة وفهما، لكن هل يرضى الواحد من هؤلاء أخواني أن يعود طالبا؟ هل ممكن؟ هل ممكن؟ هذه تحتاج قفزة على سد عال جدا 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 جدا، أن يعود الواحد من هؤلاء طالبا يطلب العلم. بلاش يطلب العلم عند زيد وعبيد من طلبة العلم، على الأقل يطلب العلم عند البقية الباقية من أكابر العلماء، ويعود بترجمة يا سيدي، بلاش يعود بترجمة من طالب الفوزان ولا طالب العباد ولا شيء. إذا ما رضي أن يكون طالب عند الحسيني ولا طالب عند سمير، فليكن طالب عند هؤلاء. المهم أن يكون طالبا، لكن لن يكون شيخا أبدا، لن يكون شيخا بعد 40 سنة ينصحه بعض الطلاب طلاب العلم ويقول له درس الأصول الثلاثة، درس الأصول الثلاثة، أو درس القواعد الأربع، أو درس كتاب التوحيد، كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بل سبحان الله قد يفوق الواحد في علم الحديث ولا يعرف كتاب التوحيد. وقد ذكرت لكم بعض هؤلاء الذين كانوا في هذا المجال من أعلى ما يكونون في مجال الحديث والتحقيق وكذا، من أعلى ما يكون، ومع ذلك سبحان الله يحاكمني قبل أن ننزل إلى من المملكة يقول يعني أنت إذا نزلت إلى مصر ستدرس كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب وكتب ابن عبد الوهاب. قلت سبحان الله، لي الفخر أن أدرسها، بل أدرس والحمد لله كل أجازة أنزلها ما أدرس لهذه الكتب. هذا كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، هذا كتاب توحيد الأمة أصلا، كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب. هذا توحيد ابن عبد الوهاب أم توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا التوحيد الذي اتفق عليه الأنبياء، ليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكن تخيل ما يجي واحد بهذا المكان يناقشك في تدريس كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، يناقشك في تدريس كتاب التوحيد للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فماذا أنت قائل؟ قال ولد 1312، فكان أصغر من أخيه صالح ابن أحمد قاضي الأصبهانيين. وأحمد رحمه الله تعالى تزوج بامرأتين، أولا تزوج بأم صالح، تزوج بأم صالح وبقي مع 20 سنة، أنجب منها صالحا فقط رحمه الله تعالى، أنجب منها صالحا فقط. ثم تزوج بعد 20 سنة بأم عبد الله، فتزوجها وأنجب منها أيضا عبد الله فقط، وبقي مع زمانا ثم ماتت. الأولى ماتت والثانية ماتت، ثم اشترى جارية ورزق منها بعض الأولاد، منهم من عرف بالعلم ومنهم من لم يعرف بذلك، لكن أشهر أولاده هم عبد الله وهذا من امرأة، وصالح وهذا من امرأة. روى عن أبي شيئا كثيرا من جملته المسند كله والزهد، وكذلك فضائل الصحابة وله زوائد أيضا عليها، والزهد كذلك له زوائد على كتاب الزهد، والمسند وله زوائد على المسند. وعن يحيى ابن عبدوية صاحب شعبة، وامتنع من الأخذ عن علي بن جعد لوقفه في مسألة القرآن، لوقفه في مسألة القرآن لما توقف، لأن أباه قد نصحه بألا يكتب عمن له قول بالوقف في القرآن، ليس بقول أن القرآن مخلوق، بل حتى من توقف. وكان أحمد رحمه الله تعالى يعتبر أن هؤلاء أشد من غيرهم، وسيأتي لعل بعض النقلات في هذا، وأن أحمد رحمه الله تعالى سد هذا الباب. ثم ذكر الذهبي عن جماعة كثيرين، فلقد أكثر عبد الله بن أحمد من التلقي عن الأشياخ، ولم يقتصر على أبيه فقط، ولم يقتصر على أبيه، ولو اقتصر على أبيه لكان في ذلك الغنية، لكن صاحب الهمة العالية ما يقتصر. ولذا كما قلنا صارت له زوائد على أبيه في هذه الكتب التي رواها عن أبيه، سواء المسند أو الزهد أو فضائل الصحابة، فقد وضع فيها زوائد، أي أحاديث من غير عن غير أبيه، رواها عن غير أبيه، ولم يشاركه أبوه في هذه الأحاديث، وإنما رواها عبد الله بن أحمد رحمه الله عن بعض الشيوخ، ولم يرويها أحمد رحمه الله تعالى ولم يشارك. ولهذا زوائد أحمد، زوائد عبد الله بن أحمد، زوائد عبد الله بن أحمد يودع فيها ماذا؟ الزوائد هذه أودع فيها ماذا؟ واحد، هذه الزوائد أودع فيها واحد، ما انفرد به عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن بعض المشايخ غير أبيه، ولم يشاركه أبوه في شيء من هذا أبدا. كذلك ما شاركه أبوه في بعض هذه الأحاديث، في بعض هذه الأحاديث، ولكن زاد عبد الله أو وقعت له زيادة في بعض هذه الأحاديث، فالحديث الذي وقع فيه زيادة ليست عند أحمد رحمه الله تعالى، وإن روى أحمد هذا الحديث فيعد هذا من زوائد عبد الله ابن الإمام أحمد أيضا رحمه الله. كذلك أيضا من زوائد عبد الله ما رواه عن صحابي آخر لحديث رواه أحمد، لأن قاعدة أهل العلم الغالبة في هذا أن الحديث لو تعدد الصحابي فهو حديث مستقل، ولو كانت الألفاظ أو كان المتن واحدا، طالما تعدد الصحابي فيعد هذا حديثا مستقلا أيضا، يعد حديثا مستقلا أيضا. فإذا ما انفرد به أحمد عن أبيه ولم يروه أبوه، ما شاركه فيه عبد الله أقصد، ما شاركه فيه ولكن وقعت زيادة عنده له، وقعت زيادة له، ما رواه عن صحابي آخر وإن كان حديثه عند أبي، هذه تعد زوائد أحمد رحمه الله تعالى. المهم زوائد عبد الله ابن أحمد رحمه الله تعالى. المهم أن عبد الله لم يكتفي بأبيه، بل روى عن عشرات الشيوخ. قال حدث عنه، قال الذهبي حدث عنه النسائي حديثين في سننه، والبغوي وابن صاعد وأبو عوانة أسفرايين. فمن أشهر من حدث عن أحمد بالنسبة لنا يعني عن عبد الله ابن أحمد، لعل يقع هيقع سبق لسان كثير في بين عبد الله لأنه وبين أحمد، لأن أحمد هو كنيته أيضا أبو عبد الله، فما يقع من سقط في هذا فسامحوني فيه. نعم نعم. هذا كلمة قبيحة لا شك، هذه كلمة قبيحة، أن يقال هذا من تشددات التي ورثها عن أبي، هذه كلمة قبيحة. أما من جهة حديثية فسيأتي بين هذه المسألة، من جهة حديثية، من جهة حديثية، وأنا أحمد رحمه الله تعالى كان له شرط في ذلك أيضا خاص، لكن لا يقال بإطلاق هكذا هذا من تشدداته، أي من تشددات عبد الله التي ورثها عن أبيه، فلا يقال هذا بإطلاق. لكن أحمد رحمه الله تعالى في موقفه من بعض الأئمة الذين يعني توقفوا عن القول في الفتنة، لا القول بخلق القرآن، عن القول في الفتنة لخوف أو كذا، كان لأحمد رحمه الله تعالى رأي خاص سيأتي مناقشته إن شاء الله تعالى. فحدث عنه النسائي حديثين في سننه، والبغوي وابن صاعد وابو عوان الإسفرايني، وذكر جماعة. قالوا من شيوخي أحمد الدورقي وأحمد بن أيوب ابن راشد وأحمد بن بديل وأحمد بن جناب، وأيضا ذكر جملة من مشايخه، إلى أن قال الذهبي وسائر هؤلاء حدث عنهم في مسند أبيه سوى بعض الأحمدين. قال أبو يعلى بن فراء: وجدت على ظهر كتاب رواه أبو الحسين عن إسماعيل الخطبي قال: بلغني عن أبي زرعة أنه قال: قال لي أحمد بن حنبل ابني عبد الله محظوظ من علم الحديث، لا يكاد يذاكرني إلا بما لا أحفظ. طبعا هنا قول بقى ابن عبد الله محظوظ، هذه بحق، مش كما يقول البعض ابن عبد الله محسود وابن عبد الله محظوظ، وابن عبد الله من حسده كان غبيا، فإنه لا يحسد من لا حصيلة له، إنما قد يحسد من عنده الحصيلة التي يحسد عليها. ولهذا الإنسان إذا ثبتت مجاملته في هذا العلم سقط في باب الجرح والتعديل. أئمة السنة ما يجاملون، لو ثبت أن الإمام أحمد جامل عبد الله لما كان أمينا في هذا العلم. ولهذا النقاد قلة في هذه الأمة، النقاد قلة في هذه الأمة، وشرط ذلك أنهم كانوا ينطقون بعلم وورع، ورع ما يعرف أبا ولا ابنا، ما يعرف أبدا، بل أبي ضعيف، بل ولدي كذاب، بل يطرق الأخذ عن عمه وهكذا. فهذا العلم ما يعرف مجاملة، فيقول ابن عبد الله محظوظ أي في هذا العلم. الخطبي يشك: لا يكاد يذاكرني إلا بما لا أحفظ. قال أبو علي بن صواف: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كل شيء أقول قال أبي فقد سمعته مرتين وثلاثة وأقله مرة. وسيأتي إن شاء الله إيراد الآن ورع عبد الله الذي لو شاء أن يضع ألف حديث على أبي ويقول حدثني أبي لوضع، وإن كان سيظهر هذا، لكن كانت الأمانة عالية جدا جدا جدا، حتى إنه في رواية المسند تنقسم أقسام روايات عن أبي في المسند أقساما وليس قسما واحدا. فمن المسند ما سمعه من أبيه ويصرح باللفظ أو صيغة التحمل التي تقتضي هذا، ومنها الوجادة، ومنها الإملاء، ومنها، وكل هذا يتحرى فيه الإمام عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى، حتى يفرق بين تحمل وآخر، بين تحمل وآخر. ولو كان يوجد رجل مكان عبد الله لربما، وكان قليل الديانة شيئا ما، ربما نقل ما قد يصعب تمييزه يعني تحديثه. ولكن أكان يرفع عبد الله لو فعل هذا؟ لا والله، ما يرفع الإنسان إلا بالديانة وبتقوى الله سبحانه وتعالى ورعه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال ابن أبي حاتم: كتب إلي عبد الله بمسائل أبي وبعللي الحديث. وقال أبو الحسين أحمد جعفر المنادي: لم يكن في الدنيا أحد أروع عن أبيه من عبد الله بن أحمد، لم يكن أحد في الدنيا أروى عن أبيه من عبد الله بن أحمد، لأنه سمع منه المسند وهو 30,000، والتفسير هو 120,000، لكن هذا يعني البعض شكك في هذا لأنه ليس يوجد يعني شيء منه إلى الآن مع كثرة تلامذة أحمد رحمه الله تعالى، فأين هذا؟ سمع منه 80,000 والباقي وجادة، وسمع الناسخ والمنسوخ والتاريخ وحديث شعبة والمقدم والمؤخر في كتاب الله وجوابات القرآن والمناسك الكبير والصغير وغير ذلك من التصانيف وحديث الشيوخ. قال: وما زلنا نرى أكابر شيوخنا يشهدون له بمعرفة الرجال وعلل الحديث، لأنه أخذ كل هذا عن أحمد، فالرواية أخذها عن أحمد والعلل أخذه عن أحمد رحمه الله تعالى. فتربى التربية السنية السلفية، وكذلك تربى التربية العلمية الحديثية، وأخذ ذلك من المنبع الصافي. فهنيئا لمن وفق لأحمد رحمه الله تعالى من الطلبة، فكيف إذا كان ولدا يتاح له ما يتاح له لغيره، يتاح له ما يتاح لغيره. هذا يرحل إلى أحمد فين يا أخوان؟ هذا رحل أحمد فين؟ أحمد أبوه يجالسه ويؤانسه ويأكل معه ويشرب معه في بيته. ولكن سبحان الله، قد يكون الولد مع العالم هذا وهو من أبعد الناس عنه، يأتيه من خراسان من يأتيه ولا يأتي أباه وهو على وسادته التي يجلس عليها. هذا من توفيق الله، لا البعد يا أخواني يؤثر ولا القرب يؤثر، إنما التوفيق من الله سبحانه وتعالى والخذلان. لكن والله بعد الأبدان لا يحول بين من أراد الله عز وجل أن يوفقه، والله ما يحول يا أخواني. وقد يأتي الواحد من أقاصي المعمورة وينتفع بالشيخ، وقد يكون ولده، وقد يكون قريبا منه، ومع ذلك لا ينتفع به، بل ربما قلنا خصوصا في العصور المتأخرة أزهد الناس في العالم أهله وذووه، أزهد الناس في العالم أهله وذووه. والناس قد تقول للطالب أنت ابن شيخ فلان، أنت ابن العالم فلان، وإنما نسبة الطالب نسبة الابن لأبيه إنما هي نسبة نسب فقط في بطاقته الشخصية، فهو فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، لولا أنه منسوب بواقع شهادة الميلاد أو بواقع حفيظة النفوس لما ذكر أباه أبدا. لكن نسبة العلم أعظم، نسبة العلم أعظم أن تكون طالبا لفلان ابن فلان ابن فلان، فربما تكون بركة على الشيخ والشيخ يكون بركة عليك. هذه النسبة التي فيها قول الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أما الأخلاء المتقون فهم معا يتزاورون ويتآنسون وينتفع بعضهم ببعض. قال وما زلنا نرى أكابر شيوخنا يشهدون له بمعرفة الرجال وأهل الحديث. ومن مصنفات عبد الله بن أحمد أيضا كتاب في العلل، كتاب في العلل، كتاب في العلل، وكتاب نافع جدا أيضا. والأسماء والكنى يقول، والأسماء والكنى والمواظبة على طلب الحديث في العراق وغيرها، وقد قلت رحلته لأنه الحمد لله كفي بأبيه وعلماء بلده، ولكن له رحلة. ويذكرون عن أسلافهم الإقرار له بذلك، حتى إن بعضهم أسرف في تقريضه إياه بالمعرفة وزيادة السماع الحديث على أبيه. قلت ما زلنا نسمع بهذا التفسير الكبير لأحمد على ألسنة الطلبة، وعمدتهم حكاية ابن المنادي هذه، وهو كبير قد سمع من جده وعباس الدوري أو الدوري ومن عبد الله بن أحمد، لكن ما رأينا أحدا أخبرنا عن وجود هذا التفسير ولا بعضه ولا كراسة منه. ولو كان له وجود، هذه الترجمة من سير الأعلام، ولو كان له وجود أو لشيء منه لنسخوه ولاعتنى بذلك طلبة العلم ولحصلوا ذلك، ولا نقل إلينا ولا شطور، ولا تنافس عيان البغداديين في تحصيله، ولا نقل منه ابن جرير فمن بعده في تفسيرهم، ولا والله يقتضي أن يكون عند الإمام أحمد في تفسيره 120,000 حديث، فإن هذا يكون في قدر مسنده بل أكثر بالضعف. ثم الإمام أحمد لو جمع شيئا في ذلك لكان يكون منقحا مهذبا أو منقحا مهذبا عن المشاهير، فيصغر لذلك حجمه، ولكان يكون نحو من 10,000 حديث بالجهد بل أقل. ثم الإمام أحمد كان لا يرى التصنيف، وهذا كتاب المسند له لم يصنفه هو ولا رتبه ولا اعتنى بتهذيبه، بل كان يرويه لولده نسخا وأجزاء، ويأمره أن ضع هذا في مسند فلان وهذا في مسند فلان، وهذا التفسير لا وجود له. وأنا أعتقد أنه لم يكن فبغداد لم تزل دار الخلفاء وقبة الإسلام ودار الحديث ومحلة السنن، ولم يزل أحمد فيها معظما في سائر الأعصار، ولو تلامذة كبار وأصحاب وأصحاب، وهلم جرى إلى بالأمس حين استبحها جيش المغول وجرت بها من الدماء سيول، وقد اشتهر ببغداد تفسير ابن جرير وتزاحم على تحصيل العلماء وصارت به الركبان، ولم نعرف مثله في معناه، ولا ألف قبله أكبر منه وهو في 20 مجلدة، أو ألف قبله أكبر منه وهو في 20 مجلدة، وما يحتمل أن يكون 20,000 حديث بل لعله 15,000 إسناد، فخذه فعده إن شئت. قال أبو أحمد بن عدي نبل عبد الله بن أحمد بأبيه وله في نفسه محل في العلم، يعني هو نبل من جهتين، نبل من جهتين، الجهة الأولى بأبيه، نبل ببيه فهو ابن من؟ ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ولا شك أن هذا شرف عظيم نبل بأبيه، لكن لو لم يكن عند عبد الله علم ما نبل بأبيه، إنما ينبل الإنسان بأبيه إن كان محلا، إن كان محلا لوقوع هذا النبل عليه، وإلا فما الفائدة؟ بل قد يعير بأبيه، بل قد يذم بأبيه، أنت ابن فلان ولا تفعل كذا، فقد يكون نبل الأبي محل ذم الابن. لكن إن كان الابن في الركاب وكان راكبا مع الأبي في السفينة نجا مع أبيه، قال نبل عبد الله بن أحمد أبيه، وله في نفسه محل في العلم، له في نفسه محل في العلم. نعم هو من غير أبيه، هو عالم إمام، نعم أحيا علم أبيه من مسنده الذي قرأه عليه أبوه خصوصا قبل أن يقرأه على غيره، ومما سأل أباه عن رواة الحديث فأخبره به ما لم يسأله غيره، ولم يكتب عن أحد إلا من أمره أبوه أن يكتب عنه. تخيل سبحان الله حلقة المسند، حلقة المسند هذه في تعليم وإخبار أحمد الأمة بها كانت مكونة من ثلاثة، من عبد الله ومن صالح ابن أحمد ومن حنبل ابن إسحاق ابن عم الإمام أحمد رحمه الله، حلقة مكونة من ثلاثة، من ثلاثة روى عبد الله، روى أحمد المسند لهم، وروى عبد الله المسند عن أبيه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما هذا أظن إلا لإخلاص أحمد رحمه الله الذي ما كان يتشهى التحديث، بل إنه رحمه الله تعالى امتنع عن التحديث قبل أن يموت، امتنع عن التحديث سنوات قبل أن يموت. وقد بحثت في هذه المسألة يعني عن سبب امتناع يعني سريعا، فلم أهدى لشيء في هذا، يعني خصوصا أنه قد فرج عنه والحمد لله، لم يكن هذا في زمان مثلا المأمون والمعتصم والواسخ، وقد منع في زمن المعتصم ثم عاد بعد ذلك، لكن كان معلوما أنه رزق بالمتوكل بعد ذلك الذي قدر الإمام أحمد، ولكنه رحمه الله تعالى قد امتنع قبل أن يموت عن التحديث، ولعل هذا كان راجعا لا لأمر من الخلفاء والأمراء بل لأمر رآه أحمد رحمه الله تعالى من ورع في ذلك، وأن ما عنده قد بلغه الأمة. يدل على هذا أظن ما جاء في طبقات الحنابلة عن بعض الرواة أنه سأل أحمد عن ذلك، سأل أحمد عن ذلك وقال لما امتنعت عن التحديث والأمة في حاجة إليك، والأمة في حاجة إليك، هل فعل أحد ذلك؟ قال نعم فعله فلان وفعله فلان، وذكر بعض أهل العلم قال فعله فلان وفعله فلان. فلعل هذا أمر يرجع إلى جهة ورع لأحمد رحمه الله تعالى وليس كتمان، فإنما عند أحمد قد بثوا الأمة، ولهذا جمع أبناء وعلمهم المسند وذكر لهم وأملى عليهم هذا المسند وغيره، وقد ذكر وقد صنف أيضا أو ذكر أيضا ما تعلق بفضائل الصحابة وما تعلق بالزهد وغير ذلك، كل هذا ذكره أحمد رحمه الله تعالى، فما كان من عنده من علم عنده قد بثه رحمه الله. لكن البعض قد يرى مثل ما كان يرى بعض أهل العلم، رأى بعض العلم أن يحرق كتبه وأن يدفن كتبه قبل أن يموت، رأى هذا اجتهاد منه يرى ذلك إن ما في هذه الكتب وعند غيره، عند غيره فرأى هذا اجتهاد، فبعضهم رأى الدفن وبعضهم رأى الانقطاع عن التحديث، لكن كل هذا ليس فيه كتم لعلم لا يعرف إلا من قبل هذا الإنسان. ولعل هذا قد يعني يستشهد له، وإن كان يعني من بعيد قد يستشهد له قلة الرواية عن كبار الصحابة، فهل روى أبو بكر كل ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر كان أسمع لرسول الله أم أبو هريرة؟ أبو بكر أسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سمعه منذ اليوم، منذ الأيام الأولى في الإسلام، ومع ذلك أبو بكر لا من المكثرين ولا من المتوسطين. ورواية ابنة عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضعاف أضعاف ما رواه أبو بكر، فقد زاد
روايتها عن 2000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ما رواه أبو بكر قليل جدا، وما رواه العشر المبشرون باستثناء علي رضي الله عنه وكذا وعثمان رضي الله عنه وعمر كذلك له روايات، لكن ما رواه قل بعض هؤلاء العشرة من أو أقل بعضهم من التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعض الذي يعني له رواية في هذا فلعله يعد من المتوسطين، أكثرهم يعني من المتوسطين لا من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى ما كان من علي رضي الله عنه فإنه أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد يعني من هذا كله أن هذا راجع إلى ماذا جاء في الصحيحين، أن بعضهم قال فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فكان يخشى أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدث عنه بما لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخشى أن يقع في هذا الوعيد. والرواية مبذولة، فما عنده يرويها غيره كفاه غيره في هذا. ومثل باب الفتية، بعضهم كان من السلف كان يقل الفتية قليل الفتية لأن غيره يكفي هذا، فهذا باب راجع إلى هذا المعنى، لا إلى كتمان العلم، لا إلى كتمان العلم. فالذي يترجع عندي والله أعلم أن هذا الأمر يكون من باب من هذه الأبواب، فإن أحمد رحمه الله تعالى قد امتنع ونقل عنه الامتناع عن تحديثه قبل أن يموت رحمه الله تعالى رحمة من الساعة، ولعل هذا يرجع إلى هذا المعنى من المعاني. لكن أحمد والحمد لله ملأ الدنيا رواية ويكفيه مسنده، غير الكتب الأخرى يكفيه مسنده، ومع ذلك والحمد لله ثبت عنه فضائل الصحابة مصنف، وثبت عنه في الزهد أيضا مصنف، وفي الرد كذلك على الجهمية وغير ذلك ثبتت له من ذلك مصنفات. وأيضا ملحظ أحمد في مسألة الكتابة، فلقد كان يشدد في هذا، وكان يقول في بعض المرات لا تكتبوا عني أو كذا. ملحظ أحمد في مسألة الكتابة فيما يتعلق بالرأي وفقه الشخصي لا فيما يتعلق بالرواية، فأحمد رحمه الله تعالى لا يرى الامتناع عن كتب الرواية التي تسند العلم إلى رسول الله وإلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا من أين عرف أحمد رحمه الله تعالى علم الصحابة؟ ومن أين عرف أحمد رحمه الله تعالى الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأحمد رحمه الله تعالى لعله كان يرى ما يتعلق بالاجتهاد، لأن الإنسان قد يجتهد اليوم ويرجع عن اجتهاده الغد، فيريد أن لا يكتب عنه شيء قد يرجع عنه بعد ذلك ما يتعلق بالاجتهاد وما يروى عنه من رأيه، لا ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان كذلك لما أملى مسند الذي كتب عنه رحمه الله، ولو كان كذلك لما فهم عبد الله أنه لا غضاضة أن يجمع هذا المسند وأن يكتب هذا المسند. فالنوع الذي كان ينهى عنه أحمد رحمه الله تعالى ما تعلق باجتهاد الشخص، ولهذا كان ينهى عن مثل هذه الأشياء. وكان العلم الذي أخذ منه من جهة الفقه علم سماعي، ولا أحمد رحمه الله ليس له كتاب في الفقه مصنف، ما صنف كتابا في الفقه بيده، كتباه بيده، وإنما هي مسائل سئل عنها رحمه الله تعالى من طلابه فدونوها عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولهذا فلابد أيضا من وقفة مع هذه المسائل ومع تلك الروايات، لأن البعض قد يطعن في علم أحمد رحمه الله أنه يكون له في المسألة الواحدة ربما 4 روايات وكلها وهذه مناقضة لتلك وكذا، فأين علم أحمد؟ وإنما هذا يقع يا إخواني من ربما فهم بعض من سأله، وربما يقع من قياس من سأل قياس من سمع على ما سأل عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فنسب إلى مذهبه بالقياس أو نسب إلى مذهبه بالمفهوم، أو رأى أحمد يفعل شيئا فنسبه إلى مذهبه، فلهذا النسبة ذلك إلى مذهب أحمد رحمه الله تعالى تكون إما بلفظ أحمد أو ب
بفعله أو بالقياس أو بالمفهوم. ما نسب إلى مذهب أحمد رحمه الله تعالى إنما هو على أقسام. ما نسب إلى أحمد رحمه الله تعالى وهو لفظه، ما نسب إلى أحمد رحمه الله تعالى وإنما كان سبب ذلك فعله، ما نسب إلى أحمد رحمه الله تعالى وإنما كان سبب ذلك القياس على ما ورد عن أحمد في لفظه، ما نسب إلى أحمد رحمه الله تعالى بناء على مفهوم كلامه ليس منطوق كلامه. هذه من جهة، هذه من جهة نسبة إلى مذهب ابن أحمد. أيضا من جهة أروى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسائله، ولعلنا نؤجل وقف هذه يأتي وقتها إن شاء الله، فإنه أيضا قد وقع خلاف من أروى، فبعضهم أتقن من بعض، فبعضهم أتقن من بعض وبعضهم قد يهم، فنسب إلى أحمد بعض الروايات ولم يقولها أحمد رحمه الله تعالى، إنما كانت من أوهام من نسب ذلك إليه، وعدت روايات، ولهذا لكثرة تلامذة أحمد والنقل عنه يعني كان أكثر ماذا فيه روايات، ولكن لابد من تحقيق هذه الروايات والنظر فيها. نعم نعم. حسب المنقول من بعد هذه الرواية، من بعض هذه الرواية، لكن هو اطلع على شيء منها؟ هذا يحتاج إلى ثبوت. هو نعم روي هذا، روي أنه كما حقق الذهبي هذا أنه باعتماد على هذه الرواية، لكن فعلا يذكرون عنه 120,000 حديث في التفسير، ولا ينقل هذا ولا يرد هذا، الله أعلم، هذا يعني يشكك في نسبته، لكن الله أعلم، تحتاج إلى مزيد تحقيق في هذا. هو الحجم يعني أوراق ولا أحاديث، خلاص هم نصوا على الأحاديث 120,000، خلاها 10,000، خلاها 5,000، خلاها 1,000 حديث في التفسير، ومعلوم أن دواعي الطلاب في النقل عن أحمد رحمه الله في مسائل جزئية فضلا أن يكون تفسير. نعم، فالله أعلم، يعني هذا لا يقطع بنفيه ولا يقطع أيضا بثبوته، لكن لعل الله عز وجل يهيئ يعني العثور على مثل هذا أو تحقيق مثل هذه المسألة. ثم الإمام أحمد، نعم ماله، خليها سيأتي بعد. ثم الإمام أحمد كان لا يرى تصنيفه، طيب، إلى أن قال قال بدر ابن أبي بدر البغدادي عبد الله بن أحمد جهبذ ابن جهبذ صدق، وقال الخطيب كان ثقة ثبتا فهما، وقال أبو علي بن الصواف ولد 13 ومات 90 و200، قلت عاش في عمر أبيه 77 سنة، عاش في عمر أبيه 77 سنة. قال إسماعيل الخطبي مات يوم الأحد ودفن في آخر النهار لتسع ليال بقينا من جمادى الآخرة 90، وصلى عليه ابن أخيه زهير بن صالح وكان قد أوصى بهذا، ودفن في مقابر باب اعتبن وكان الجمع كثيرا فوق المقدار. وقيل إن عبد الله أمرهم أن يدفنوه هناك، وقال بلغني أن هناك يقول عبد الله يعني وبلغني أن هناك قبر نبي، ولأن أكون في جواري قبر في جوار نبي أحب إلي أن أكون في جوار أبي. هذا ذكر ذلك في الترجمة. يقول تعليل يعني لماذا عبد الله بن أحمد أبو صفاء أن يدفن في هذا المكان، قال بلغني أن هناك قبر النبي ولأن أكون في جوار نبي أحب إلي أن أكون في جوار أبي. مسألة الجوار في الدفن هل هذه لها أصل أم لا؟ أن يجاور الإنسان بعض الصالحين، نقول ورد عن بعض السلف هذا، ورد عن بعض السلف هذا، فهذا أحد الناس يقول أمر أن يدفن بجوار البخاري رحمه الله تعالى، وبعضهم أمر أن يدفن بجوار فلان وكذا، فبعض السلف كان يرى هذا ويجتهد في هذا الباب، وهناك نقولات عن بعض السلف في هذا، ولكن حقيقة ليس هناك سنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعة أن الإنسان ينتفع حتى بمن يدفن معه في القبر فضلا أن يدفن بجواره إذا كان رجلا صالحا. والإنسان إنما انتفاعه بعمله، إنما يكون انتفاع الإنسان بعمله، وماذا يغني عنك أن تدفن بجوار رجل صالح وأنت طالح، بجوار رجل سني وأنت مبتدع، ماذا يغني عنك في هذا؟ لكن هذا كان اجتهادا منهم رحمه الله تعالى، وقد استدل من شذ في هذا بتبويب للبخاري رحمه الله تعالى في الدفن في الأرض المقدسة، وذكر تحته حديث موسى عليه السلام لما سأل الله عز وجل أن يقربه من هذه الأرض فيموت فيها. ولكن جماهير المحققين قالوا بأن البخاري رحمه الله تعالى إنما بوب بالدفن في الأرض المقدسة لا بالدفن بجوار الأنبياء والصالحين، فإن هذا لم يثبت فيه شيء، لم يثبت فيه شيء. ومع ذلك فالأرض لا تقدس أحدا، الأرض لا تقدس أحدا. لكن كما قلنا ورد هذا عن بعض السلف، بل ابن بطال قد ترجم على تبويب البخاري هذا بما يفيد هذا المعنى، بأن فيه فضيلة الدفن في بجوار قبور الأنبياء والصالحين، وكذا تبع نووي على هذا، ولكن لا دليل على ذلك. ولعلنا أنقل عبارة ابن بطال، يقول ابن بطال: ومعنى سؤال موسى أن يدنيه من الأرض المقدسة والله أعلم لفضل من دفن في الأرض المقدسة من الأنبياء والصالحين، فاستحب مجاورتهم في الممات كما يستحب جيرتهم في المحيا، ولأن الفضلاء يقصدون المواضع الفاضلة ويزورون قبورها ويدعون لأهلها. وأشار النووي إلى نحو هذا أيضا في مسلم، أشار إلى مثل هذه الفائدة، ولكن الحقيقة هذا لا دليل عليه، والإنسان لا ينتفع شيء من هذا، إنما ينتفع الإنسان بالمنزلة بعمله هو، ما ينتفع الإنسان بجوار هؤلاء. ومسألة الأرض غير مسألة مجاورة الصالحين والأنبياء وغير ذلك، مع أنه أيضا معناه حتى ولو ثبت الدفن بالجوار، لو ثبت فليعلم الواحد أنه لن ينتفع إلا بعمله، وإن كان صالحا وثبت النص بهذا قد ينتفع، لكن بصلاحه أولا لعدم وجود مانع، وإلا فالإنسان ما يتبرك بهؤلاء الصالحين بقبورهم ولا بالدفن بجوارهم ولا بالعلماء، لأنه لا يتبرك بهم أحياء، فكيف يتبرك بقبورهم أمواتا ويدفن الإنسان بجوار قبور من باب التبرك؟ أما مسألة الانتفاع فلا تزر وزرة وزر أخرى. وورد جاء أيضا في ذلك حديث رواه أبو نعيم في الحيلة، ولكنه حكم عليه العلماء بالوضع، وهو: ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين، فإن الميت يتأذى بجار السوء كما يتأذى الحي بجار السوء، ولكنه موضوع. قال ابن حبان: خبر باطل لا أصل له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العثيمين رحمه الله تعالى: هذا الأمر يحتاج لتوقيف ولنص من الشرع أن الميت يتأذى بمن دفن معه إن كان ممن يعاذى في قبره، وهذا أمر لا أعلم عنه شيئا من السنة، هذا في من يعني يتأذى، وإن كان بعض العلماء رحمه الله يقول إن الميت قد يتأذى بجاره. وعلى هذا أيضا مسألة، فليس يوجد شيء مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، ليس يوجد شيء مرفوع، لكن ورد هذا كما قلنا عن بعض السلف، ولعلهم استأنسوا في ذلك بما جاء في تبويب البخاري وبحديث البخاري، ولهذا لا يشدد في هذا الباب، لكن لا ينقل أيضا للناس على أنه سنة. والخير كله في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما يدل على هذا فعل عمر رضي الله عنه لما قال بهذا؟ هذا لا يدل على التعميم في هذا الباب، ما طلب عمر رضي الله عنه لينتفع بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وإلا عندنا البقيع فيها من فيها، ولهذا لم يطلب غير عمر هذا الطلب، أن يقول ادفنوني مع النبي ومع أبي بكر وعمر، ما طلبوا هذا، دفن منهم من دفن في البقيع، ولم يكن هذا طلب أحدهم أن يدفن بجوار أبي بكر وعمر. فلعل الله سبحانه وتعالى ألهم عمر لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ألمح إلى ذلك، فهو يدخل والله أعلم في كون من أعلام النبوة. ولهذا جاء عند البخاري إن لم يكن في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري في حديث بئر أريس، وفيه أن الراوي قال لما دخل أبو بكر وجلس عن بجوار النبي، ثم دخل عمر وجلس بجوار النبي، ثم دخل عثمان فجلس مقابلا، لم يجد مكانا فجلس مقابلا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، قال فأولت ذلك قبورهم، فأولت ذلك قبورهم. كذلك جمع الله بين النبي وبين أبي بكر وعمر في الحياة الدنيا، فكان وزيريه، وإلا النبي ما أوصى أن يدفن أبو بكر معه ولا أوصى أن يدفن عمر معه، لكن أبى الله عز وجل بحكمته إلا أن يهيئ ذلك بتهيئة بإلهام، فكما جمع الله بينهم في الدنيا وكانوا أقرب أحد إليه، خرجت أنا وبكر عمر، دخلت أنا وبكر عمر، أؤمنوا بذلك أنا وبكر عمر، دفن أيضا مع النبي أبو بكر وعمر، فلا يقاس على مثل هذا، فلا يبعد والله أن يكون هذا علما من أعلام نبوته ودليلا على إكرام الله سبحانه وتعالى لأبي بكر وعمر، وأيضا زيادة في الأجور والحسنات، فما أحد يسلم على النبي إلا سلم على أبي بكر وعمر. لو كان أبو بكر وعمر في البقيع، لو كان في البقيع فإن من يأتي النبي يسلم عليه لا شك أن أضعاف أضعاف من قد يأتي إلى البقيع، فأبى الله عز وجل إلا أن يبقى السلام على أبي بكر وعمر موصولا، وهذا رفع لهم ما كما رفع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس على هذا، فلا يقاس على هذا. لكن مع ذلك نقول ورد ذلك عن بعض السلف، فمثل هذا لا يقال بدعة، لكن يقال هذا خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى، خصوصا إذا كان هذا في العوام، فإن العوام لا يبعد قصدهم في هذا الباب عن التبرك، والذين رأوا الدفن نصوا على أنه بشرط ألا يتبرك به، ألا يكون مراده التبرك، والعوام ما يضبطون هذا، بل العوام لا يكون، لأنهم يتبركون بهم في حياتهم، فإذا كانوا بعد موتهم تبركوا بالقبور ويقول أنا أدفن بجوار فلان أو علان لأنه يتبرك بذلك، وهذا ممنوع، وهذا ممنوع. ولم يثبت نص بالانتفاع، إنما ينتفع الإنسان بعمله، ينتفع الإنسان بعمله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لا دل ما دل أبا بكر ولا دل عمر على ذلك، وإنما هذا أمر هيئ وألهم يعني له هذان الصحابيان الجليلان، فالحمد لله رب العالمين. لكن كسنة تحتاج إلى توقيف، وهذا لم يرد عن كل السلف حتى نقول هذا مقرر عند السلف، لكن ورد عن بعضهم، فيكون هذا من باب الاجتهاد، لكن عموما اجتهادهم في هذا لا يجعلك تملأ فاك بأن هذه بدعة منكرة وبدعة ضلالة، لكن تقول هذا خلاف الأولى، والأولى ترك هذا، ولم يكن هذا يعني مشهورا عندهم أنهم يقولون هذا الكلام في الصحابة، ادفنوني مع أبي بكر وعمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كأن الله عز وجل أراد هذا لأمر كان مفعولا. نعم 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 باثر بن عمر اللي هو انه باثر عمر هذا لا لا هذا ليس في اثر عمر دلاله. طيب صح في موتة في مدينة رسول الله حتى أدفن مع أحد هذا من دعاء الشهادة عام ما في إشكال. وقد يدعو واحد ليه لفضل المدينة الدفن من المدينة فضل الموت في المدينة ورد فضل هذا فيها فضل لكن ليس في مسألة الدفن بجوار الصالحين لكن كما قلنا هذه محل اجتهاد يعني ليس راجع إلى دفن الصالحين. نعم طلب عائشة ماذا أن تدفن بجوارها بجوارهما ما دفنت عائشة لأنها ما في هذا ليس أيضا فيه دليل ليس فيه دليل وإلا لكانت دفنت رابعة معهما بعد موت رسول الله صلى الله بعد موت عمر رضي الله عنه. نعم الدفن في الأرض البخاري بوب على هذا وكأنه انتزع من دعاء موسى عليه السلام هذا الأمر دفن في الأرض المقدسة لكن الله أعلم الله أعلم بهذا يعني الدفن أعم ليه مثل المدينة وكذا إذا ثبت المكان فاضل في ذلك إذا ثبت عندنا فضل في هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا لا يبعد أن يكون في الأرض المقدسة. لكن في النهاية يا إخواني في النهاية الإنسان لا ينتفع إلا بعمله والأرض المقدسة لا تنفعك حيا فضلا عن أن تنفعك ميتا إذا لم تكن أنت محلا للفضل. فجميع الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة لا ينتفع بها الإنسان إلا إذا كان محلا. مات ليلة جمعة مات في يوم فاضل مات في بلد فاضل مات في مكة مات في المدينة ووصوف قبوري ماذا عسى أن ينتفع في مكة والمدينة يعيش من يعيش من القبوريين ويموتون فيها فالأرض ما تقدس أحدا كما قال أظن ابن مسعود إن الأرض لا تقدس أحدا الأرض ما تقدس أحدا إنما هذا يكرمك الله عز وجل بعملك. لكن إن ثبت في النص انتفاع مثل هذا فيكون الانتفاع مقصورا على النص ومشروطا بعدم وجود مانع يمنع من الانتفاع. ولهذا الإنسان ما يغتر بمن يموت مثلا في مكة أو في المدينة واحد راح يعمل مثلا زار مكة أو المدينة فمات هناك فلا نغتر بهذا لا نغتر بهذا. وأيضا لا نجزم بأنه مات على ضلالة يعني واحد مثلا مبتدع أشعري راح يحج فمات في الحج مات في عرفة مات في عرفة فالناس عادة ماذا يصنعون خلاص مات في عرفة يعني صار سلفيا. لو جئت تقول هذا أشعري يقول اتق الله ده رجل مات في عرفة لو لم يكن صالحا لما مات في عرفة لما مات في عرفة. فينسى الناس البدعة وما أصل لها هذا الرجل بموتته في عرفة. لو مات في عرفة فهذا نقول لا نجزم أنه مات على ضلالته ولا نفتن أيضا به. إنما يبقى هذا الرجل تتعلق به مسألتين مسألة بنا نحن ومسألة تتعلق بآخرته. أما ما تعلق بآخرته فيوكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى لعل الرجل تاب توبة نصوحا ومات بعد توبته الله أعلم هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق بدنياه فما أودعه في دنياه يحاكم إليه. أودع كتب أشاعرة أودع كتب معتزلة فإنه لا يزال يحذر منه يحذر منه ولا يلتفت الإنسان إلى ميتته في عرفة متى هو ساجد متى هو كذا هذا لا يلتفت الإنسان إلى مثل هذا طالما له نتاج هذا النتاج كان فيه منحرفا فلابد يبقى التحذير من هذا الرجل. طب وصف البدعة يرفع عنه لا وصف البدعة يبقى له. حكم الدنيا ما هو حكمنا حكم العلماء عليه في الدنيا بأنه مبتدع وكتبه كتب بدعة ومات في عرفة يبقى نفصل بين أمرين بين أمر دنيوي وبين أمر أخروي. الأخروي عند الله سبحانه وتعالى فإن جزمت فيه بشيء فأنت مفتئت على الرب سبحانه وتعالى وما يدرك سواء أنت أيها المانع من رحمة الله والله لن يغفر الله له، أو الغالي الذي يقول هذا ينسف كل ما كان لديه من معاص أو بدع وضلالات، لا أنت ولا ذاك. أما الآخرة فعند الله سبحانه وتعالى، هذه لا تتكلم فيها. لكن الذي يعنينا حكم الدنيا، حكم الدنيا هناك ما يرفعه، ولهذا فتن من فتن بسيد قطب، قالوا شهيد ومات ميتة شهادة وأبى أن يوافق الطغاة على ما طلبوا منه، أبى إلى أن يقول كلمة الحق ومات، خلاص بقى سيد قطب هذا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. طيب حتى في الفعل التي يذكرونها أبى ما يطلب الطغاة، ما حكم عليهم بأنهم طغاة وحكم على طلبهم بالرد، هم ماذا طلبوا حتى على رواياتكم؟ أن يرجع عن هذا المنهج الفاسد الذي عليه في تكفير المجتمعات وكذا، ده إن صحت الرواية في هذا، كمان إن صحت الرواية في هذا، لكن أبى إلا أن يواجه الطغاة حتى إلى آخر نفس من فاسد. طب لماذا لم يصنع هذا أحمد رحمه الله تعالى؟ وأظن ما فعله الخلفاء العباسيون كاف جدا 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 في الحكم عليهم بالضلال والابتداع في دين الله سبحانه وتعالى، ولقد ابتلوا أهل السنة ابتلاء عظيما جدا حتى صلبوا أحمد بن نصر الخزاعي وقتلوا محمد بن نوح رحمهم الله وفعلوا ما فعلوا في أئمة السنة، ومع ذلك ما قال أحمد رحمه الله لا نخرج، ولا قال أحمد رحمه الله نقتل الإمام، ولا قال أحمد كيت وكيت وكيت، بل نعم ثبت أحمد على قوله الذي هو إيه؟ قال الله قال رسول، وكان يضرب حتى يغشى عليه، فإذا أفاق قال توني بشيء من كتاب الله، هي أحمد رجعت يا أحمد، يقول توني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسوله أقول به، يبقى هذا الذي ثبت. هل سيد قطب قال هذا يتوني بشيء من كتاب الله أو بسنة رسول الله أو شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا البعض يقول هذا رجل تاب قبل أن يتوب، منين؟ فين التوبة هذه؟ فين هي التوبة هذه اللي بينقل التوبة؟ فين هذه التوبة موجودة؟ فموجود كتب الرجل وموجود حكم العلماء فيبقى هذا. أما أن يأتي واحد ويقول سيد قطب في النار أو سيد قطب كذا، لا هذه مسألة أخرى لا تتدخل في آخرة سيد قطب، إنما الكلام في دنيا سيد قطب. فللمسلمين الحكم في الظاهر، أما الباطن عند الله سبحانه وتعالى، الله أعلم، قد يكون الرجل تاب الله أعلم. مثل ذلك خذوا يلا صدام حسين كفره العلماء في الدنيا، طيب كفروا ليه؟ ما كانش بيقرأ القرآن ولا يمسك المصحف، وبعدين دلوقتي أمسك المصحف خلاص يبقى رفع الحكم. خلي بالكم يا أخواني، لأن يعني بعض الناس يحكم بسطحية شديدة، وإحنا شعب عاطفي، اللي يموت في مكة والمدينة خلاص هذا ممن نص على أنه في الجنة، ولا يجوز أن تحكم عليه بالبدعة، بل قد نأتي إلى واحد من علماء السنة يموت في دورة المياه مثلا، لك بس شوف ده يدل على أن له خبيئة مات في دورة المياه. فلا يا أخي، لا الموت في دورة المياه يغير الحكم، ولا الموت في مكة والمدينة يغير الحكم، وأما الفضائل فهذه قد ينتفع الإنسان بها عند الله إذا كان محلا لذلك، والله أعلم بعبده هناك. ولا مثل هذه الأشياء تؤثر أيضا في الحكم على العبد، يقال لما مات في دورة المياه يبقى إذن هنا دل على أنه كان من المنافقين. من الذي قال لك هذا؟ من الذي قال لك هذا؟ ينام يموت في دورة مياه، ولا يموت على سريره، ولا يموت في هذا، يبقى إذا نحكم بقى على خالد بن وليد أنه لما مات على فراشه وهو الذي جاهد هذا الجهاد كله ولم يمت في أرض المعركة، يبقى تقول بقى لو كان هذا فعلا قد جاهد لله لمات في ساحات الوغى. فلا دخل لك بآخرة العبد، لك دخل بماذا؟ لك دخل بظاهره. فخالد مات وهو سيف الله المسلول كما عاش سيف الله المسلول، فلم يمحى هذا اللقب بكونه مات على فراشه، سيف الله المسلول، سماه ذا الرأي سيف من سيف لا يفتح له على يديه. يبقى إذن الحكم يكون على الظاهر. فصدام حسين حكم العلماء عليه بأنه كافر، طيب حكم العلماء عليه بالكفر. أشكل على البعض أنه في آخر حياته أطلق اللحية وأمسك المصحف. كويس. العلماء لما حكموا عليه بالكفر حكموا عليه بالكفر وجود ناقض، والعلماء الكبار لما حكموا فهذا لتوافر شهود واندفاء موانع. طيب الناقض هو البعثية، هل حصل رفع لهذا الناقض يرتفع به حكم العلماء اللهم إن أبه إليك من البعثية؟ يبقى خلاص واحد ارتد. ليه؟ حكم العلماء يرد. ليه هذا ارتد؟ ليه هذا ارتد؟ لأنه يرى أن القرآن هذا محرف وليس هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حكم العلماء عليه بالكفر عينا. ومات الرجل مصلي، مات الرجل في عرفة، مات الرجل في كذا، ولم يحصل لنا في الظاهر براءة من هذا الناقض، يبقى نحكم عليه بماذا؟ بالردة، ولا نصلي عليه، ولا نصلي عليه، ولا ندفنه في مقابر المسلمين، هذا مرتد. فما الذي يرفع حكم العلماء؟ ما ترتب عليه حكم العلماء. حكم العلماء هذا ترتب على ماذا؟ على ناقض. الناقض رفع إن كان الناقض هو أنه ما كان يقرأ القرآن، فإذا رفع بإمساك بالمصحف. طيب واحد يقول لعله تاب بينه وبين الله وما يدريك، نقول صح. لهذا يا عبد الله لا تقل صدام حسين حسين في النار، لا تقل هذا. ليه؟ لأن هذا عند الله سبحانه وتعالى. يمكن تاب هذا الرجل ولم يعلن توبته، وليس شرط في التوبة التي تنقذ في الآخرة أن تكون معلنة لأهل الدنيا، بل أن توجد. فإذا وجدت وكانت بين العبد وبين ربه نفعته في الآخرة، أما في الدنيا ده حتى هناك نواقض لا ترفع عقوبة الدنيا. ولو تاب الإنسان توبة صريحة فيقام عليه الحد، لكن يقال هذا متى؟ إيه هذا الحد الذي يقيم عليه؟ هذا من باب الحد الذي يكون على المعاصي، ليس الحد الذي يكون على المرتد. وإن كان بعض العلم يرى أننا أيضا نغلب جانب الردة في هذا، لأننا لا ندري هو صادق أو غير صادق، لكن الصحيح ما عليه الجماهير من أنه إن تاب ظاهرا فإن التوبة لا تمنع إقامة الحد المنوط بهذا، كما انتاب مثلا من سب الرسول يقول تبت من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإننا نقيم عليه الحد لكن نصلي عليه ونجري عليه أحكام المسلمين، لكن هذه لا ترفع حد. مثل توبة الزاني ما ترفع حدا، ومثل توبة الساحر لا ترفع حدا. أما لو تاب بينه وبين الله وكان صادقا في ذلك نفعه ذلك، وأنا ما عندي دليل أن الرجل هذا تاب لم يتب بينه وبين الله، لم يتب لعله تاب، لهذا لا أحكم على آخرته ولا أجزم له بالنار، إنما أجزم بالكفر كما حكم العلماء. وليس هناك رافع للكفر فيما نعلم، ولو ثبت رافع للمناط الذي به حكم عليه بالردة يبقى رفع حكم العلماء، لأن حكم العلماء ليس حكما إلى آخر حياته، إنما حكموا عليه بمقتضى حياته اليوم، فإذا حصل ما يرفع ذلك حكم له بذلك، وإلا فيكون الحكم لما حكم به العلماء. فهمتم هذه المسألة يا إخوان؟ فلهذا الأمور هذه الشرعية لا تعالج بالعواطف، بارك الله فيكم، لا تعالج بالإيه؟ بالعواطف، إنما يتعامل الإنسان فيها بالضوابط الشرعية. افصل بين آخرة وبين دنيا. ولهذا تجي تتكلم في قضية قض، ما عندهم إلا أن رجل مات على الشهادة، مات على الشهادة، مات وجعلوا له لفظة الشهيد، بعد هذه ما تقال إلا في من ورد النص بهم، النص بهم. ومسألة أيضا يا إخواني أحسبه شهيدا ليست في كل باب، كلمة أحسبه شهيدا ليست في كل باب، انتبهوا. أحسبه شهيدا في القتال المشروع، أحسبه شهيدا في من ورد النص بأنه من شهداء الآخرة، المطعون المطعون لغير ذلك الحريق، هذا قول أحسبه شهيدا. إنما لا أتي أنا إذا واحد مثلا جهمي ولا واحد معتزلي ذبحه الإمام وأقول أحسبه شهيدا، أو أتي مثلا إلى واحد قاتل قتال غير مشروع أقول أحسبه شهيدا أو إلى آخره. نحن نحتاج إلى مسألتين في باب الشهادة. واحد، إلى ورود الوصف هذا في النص الشرعي أنه شهادة، ورود هذا في النص الشرعي أنه إيه؟ شهادة، أنه شهادة. فطالب مثلا في الجامعة مات، يقول لك شهيد العلم، أو والله ما ورد هذا عندنا. فلاح في الحقل، قال لك شهيد السعي على الرزق، والله ما عندنا دليل بهذا. يبقى وصف الشهادة يحتاج إلى ماذا؟ أدلة. الوصف ذاته، من الشهيد؟ مثل الولي، الوصف هذا آمن وكانوا يتقون. مثل الإيمان، وصف الإيمان، يبقى آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر والقدر خيره وشره، صح؟ يبقى الإسلام وصف، والإيمان وصف، والإحسان وصف، للشهادة وصف، للولاية وصف، للعلم وصف، وهكذا. الأمر الثاني، الأمر الثاني يتعلق بالمعين، وهو استحقاق المعين لهذا الوصف الشرعي. ومثله يعكسه في الكفر وفي البدعة وفي الفسق، فإنك تحتاج دليلا إلى تعيين الفعل بأنه فسق أو القول أو بدعة أو كفر، ثم تحتاج إلى تحقيق شروط في إسقاط هذا الحكم على المعين. يبقى في باب الإيمان، في باب الكفر، في باب السنة، في باب البدعة، في باب المعصية، في باب الطاعة. ولهذا أنت تقول فلان هذا مبتدع، مبتدع، يبقى تحتاج إلى أمرين. الأمر الأول أن فعله وأن قوله بدعة، الأمر الثاني أنه يستحق. طيب راح ردد عليك واحد يحب شيخه وقال لا شيخي سلفي، كما قلنا لمن جرح نحتاج أمرين، دليل على الأمرين. نقول لمن عدل، فأنت تقول شيخي سلفي، نقول ما الدليل، ما الدليل على أن الخروج على السلطان سلفية، وعلى أن صاحبك هذا سلفي لما خرج على السلطان لأن عنده دليل شرعي وتوافر الشرط في سلفيته. نحتاج إلى دليل في الأمرين، أن فعل سلفي فعلا عليه السلف، والأمر الثاني أن هذا الرجل فعلا سلفي. ليه؟ لأنه قد يوافق السلف في فعله، في قول، قد يوافق السلف في هذا ولكن لا يكون سلفيا. معتزلي وافق حقا، شيطان قال حقا، يبقى يصبح ملكا. الشيطان شيطان ولو قال حقا، والسلفي سلفي ولو زلق قدمه في مسألة إذا كانت جاهلا بها، لكن إن علمها وأقر على ما هو عليه من غير تأويل فلا يكون سلفيا أبدا. كيف يكون سلفيا ويقر على الباطل الذي معه؟ يبقى الأحكام على الناس مبناها على الظاهر، ثم إن آخرتهم توكل إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا حكم العلماء، حكم العلماء على معين بالردة لكونه أتى ناقض من النواقض، فلا يرفع عنه هذا الحكم إلا إذا إيه؟ إلا إذا وجد هذا الرافع، العلم بهذا الرافع. حتى لو وجد بينه وبين الله فإن الله يتولى آخرة، وتبقى أحكامنا في الدنيا على ما إيه؟ على ما هي عليه. تبقى أحكامنا في الدنيا على ما هي عليه من الظاهر، ولا نكلف بسوء هذا، لا نهمل ظاهرا ولا نتعنت في علم باطن لا نعلمه. نعم. يا علي ما فهمت الكلام، في كافر أصلي وفي مرتد. كافر أصلي نطق بشهادتين على طول قبل أن يقتل قبل أن يغرغر، أعطيه الحكم على طول على هو الإسلام. في مرتد، هو كان مرتد أصلا، هو كان ينكر شهادتين، إذن هو كافر أصلا وهو ينطق شهادتين، فما زاد عن نطق شهادتين. طب هو نطقها ألف مرة أصلا بعد الحكم هذا، يبقى ما أتى بجديد. يبقى المرتد يحكم له بالإسلام متى؟ إذا رجع عما ارتد به، إذا رجع عما ارتد به. لكن هو أصلا كان لا ينطق الشهادتين حتى نطق بهما،
إنما الذي لم يكن ينطق الشهادتين ونطق بالشهادتين تحكم له بالإسلام. قال رحمه الله. نعم الشهيد شهيد اللي تجري عليه أحكام الدنيا نعم. وما ورد عن بعض العلماء من قول فلان الشهيد فهذا لا يصح، يعني لا يصح مش نسبته، يعني هذا خطأ مخالف للأدلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم من يكلم في سبيله، الله أعلم، ومبنى أمورنا على الظاهر، لكن تقول أحسبه شهيدا، ولأن هذا من التزكية التي تتعلق بوصف عند الله. الشهيد هذا وصف شرعي ولا لا؟ طيب هل يستحق المعين اللي بطاف رشوده وانتفاء الموانع أو بالنص؟ حتى لو قال بعض العلماء الشهيد النابلسي الشهيد فلان فهذا منه هو خارج مخرج رجاء، يعني أرجو، لكن نقول ينبغي أن يكون اللفظ أيضا مطابقا للسنة، فنقول نحسبه أو نرجو له الشهادة، نرجو له الشهادة، ولا فرق بين الشهيد والولي والتقي، إيه الفرق؟ فإن ترجمنا الواحد بالشهادة فلنترجم له بالولاية ونترجم له بالتقوى، بل نترجم له بالجنة. فحتى لو قال هذا بعض أهل العلم فالعبرة بما جاء في الدليل، لكن البعض قال منهم من أطلق على اعتبار شهادة الدنيا، يعني أنه تجري عليه كم الشهادة في الدنيا، ومنهم من أطلق من باب الرجاء، يعني أرجو له الشهادة، مثل يقول مثلا فلان المغفور له، يعني الذي ترجو له الغفار، فيكون هذا وإن كان صيغة إخبار لك من باب الدعاء، يعني اللهم اغفر له، وهذا أيضا. لكن نقول دلالة الناس على الفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. طيب هذا تعليق على كلمة الإمام عبد الله، بلغنا أن هناك قبر نبي، ولأن أكون في جوار نبي أحب إلي أن أكون في جوار أبي. نعم لا تنفذ. ليه يعني؟ ليه؟ نعم لا والبعض يوصل يدفن معه في قبره، وطبعا دفن أكثر من رجل في قبر هذا خلاف السنة، لكن إذا دعت حاجة نعم فضلا بقى عن البناء على القبور وغير ذلك على الأرض. نعم يا عمر انت قرأت ايه يا عمر؟ انت بتقول نحن قلنا ان التوبة لا ترفع حدا، تقول وفي ايه بتقول الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليه، يبقى هنا توبة مطلقة ولا توبة مقيدة؟ تاب قبل ان نقدر عليه، لكن ان قدرنا خلاص ما رفعت، ولهذا السحر لو تاب قبل ان نقدر عليه خلاص لا حد عليه. نعم اقرأ هذا يا أسلام اقرأها. هذا كلام الشيخ ابن باز في صدام.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما سئل عن صدام قال هو كافر وإن قال لا إله إلا الله حتى ولو صلى وصام ما دام لم يتبرأ من مبادئ البعثية الإلحادية.
انتبهتم ليه؟ لأن هو أصل ضمانات الحكم، ضمانات الحكم، يبقى رفع الحكم بإلغاء المناط، يبقى بإلغاء المناط. طيب لما جاءوا به على شاشات التلفاز وكذا تبرأ، هو أمسك مصحفنا كان يمسك المصحف ويدخل كذا وكذا وكذا إلى آخره، فوقعت فتنة للناس بسبب هذا، لأن كما قلت لكم يا إخواني سبحان الله لقلة العلم في الناس صار الناس يعلقون على هذه الأمور أكثر من تعليقهم على النصوص، بل يمكن لو جبت النصوص في واحد مات في الكعبة ولا مات وهو ساجد ما تبدع بقى خلاص انتهت المسألة. ولذا شوف كيف حصلت الفتنة بمن مات في المملكة عموما، يعني مات في المملكة خصوصا إذا كان في حج أو عمرة. نعم حتى ولو قال خلاف الحق زي الغزالي تقريبا وطنطاوي وكذا خلاص نسي الناس البدع بالموت في هذا. طيب ما بقوا لهب مات في مكة، طيب وكثير من المنافقين مات في المدينة، طيب مات في المدينة ما تشفع الأرض لا تقدس أحدا، إنما الله يحاسبك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
وينتفع الإنسان أيضا بدعاء إخواني وبأن البعض قد يعمل عمل وياه بثوابه وكذا، لكن إذا كان محلا قابلا، إذا كان المحل قابل. وإلا الله قال لنبي صلى الله عليه وسلم لما استغفر لأبي طالب لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، أنزل الله قوله ما كان للنبي في أعظم من هذا والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. سأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي هذا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأحكام لا يكون مبنى على العواطف، يكون مبنى على القواعد التي تضبط لك الوسطية، فتكون بين غال فيحكم على المبتدع بأنه مخلد في النار ولا داخل النار، وجافٍ، نعم، إما جافٍ يحكم للشخص فيحكم عليه بالنار، وإما غال فيحكم له بالجنة. نعم. نظام المقاصة سيئة وحسنة، المبتدع اللي هو حسناته كذا ولم تخرج بدعته من الإسلام، نظام سنة وبدعة، نظام حسنة وسيئة، فهذا نقول يدخل تحت المشيئة. فالمبتدع الذي لم يحكم بكفره هذا داخل تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. نعم، لكن نخاف عليه. نعم أكمل
الشيخ. قال الشيخ نباز رحمه الله تعالى مستكملا للكلام، قال ويعلن أنه تاب إلى الله منها وما تدعو إليه، ذلك أن البعثية كفر وضلال، فما لم يعلن هذا فهو كافر، كما أن عبد الله ابن أبي كافر وهو يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله وهو من أكفر الناس، وما نفعه ذلك لكفره ونفاقه. فالذين يقولون لا إله إلا الله من أصحاب المعتقدات الكفرية كالبعثيين والشيوعيين وغيرهم ويصلون لمقاصد دنيوية، فهذا لا يخلصهم من كفرهم لأنه نفاق منهم، ومعلوم عقاب المنافقين الشديد كما جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وصدام بدعواه الإسلام أو دعواه الجهاد أو قوله أنا مؤمن، كل هذا لا يغني عنه شيئا ولا يخرجه من النفاق، ولكي يعتبر من يدعي الإسلام مؤمنا حقيقيا فلا بد من التصريح بالتوبة مما كان يعتقده سابقا، ويؤكد هذا بالعمل لقوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فالتوبة الكلامية والإصلاح الفعلي لا بد معه من بيان، وإلا فلا يكون المدعي صادقا. فإذا كان صادقا في التوبة فليتبرأ من البعثية وليخرج من الكويت ويرد المظالم.
وهو ما يسميه العلماء بالاستتابة، ما يسميه العلماء بالاستتابة. نعم. قال الذهبي رحمه الله تعالى ولعبد الله كتاب رد على الجهمية في مجلد، وله كتاب الجمل، وكان لا الجمل أظن الجمل نعم، وكان صينا دينا صديقا صاحب حديث واتباع وبصر بالرجال، لم يدخل في غير الحديث، وله زيادات كثيرة في مسند والده واضحة عن عوالي شيوخه، ولم يحرف ترتيب المسند ولا سهله، فهو محتاج إلى عمل وترتيب. رواه عنه جماعة، وسمع أبو نعيم الحافظ كثيرا منه من أبي علي بن الصواف وعامته من أبي بكر القطيعي، وحدث القطيعي مرات، وقرأه عليه أبو عبد الله الحاكم وغيره، ولم يكن القطيعي من فرسان الحديث ولا مجودا، بل أدى ما تحمله إن سلم من أوهام في بعض الأسناد والمتون، والبعض أيضا كذب على المسند، وهذا كان سبب تأليف الشيخ الألباني رسالة الذب عن المسند، لأن البعض قال بأن هذا المسند من رواية القطيعي وهي من زياداته وكذا، ولا شك أن هذا كذب، إنما هي من رواية عبد الله بن محمد عن أبيه، وزيادات القطيعي فيه لا توجد له زيادات وإن قال البعض جعل له يعني مئات الأحاديث في هذا، لكن الصحيح عند التحقيق أنه ليس له زيادات في المسند إلا حديث واحد فقط هو الذي ثبت له في الزيادات وقد شركه غيره، إنما المئات التي ذكرت أن القطيع أسند ذلك عن أحمد مباشرة أو أن له زيادات بالمئات في المسند، هذا كله كذب، هذا كله كذب. نعم نعم، الشيخ الألباني له في ذلك ذب عن هذا المسند فيما يتعلق بمسألة القطيع، بمسألة القطيع. نعم، ويقول وآخر من روى المسند كاملا عنه وآخر من روى المسند كاملا عنه سوى نادر يسير منه أسقط من النسخ الشيخ الواعظ، أسقط من النسخ الشيخ الواعظ أبو علي بن المذهب ولم يكن صاحب حديث، بل احتيج إليه في سماع هذا الكتاب فروى في الجملة، وعاش بعده 10 أعوام الشيخ أبو محمد الجوهري، فكان خاتمة أصحاب القطعي، وتفرض عنه بعدة أجزاء عالية وبسماع مسند 10 من المسند، ثم حدث بالكتاب كله آخر أصحاب ابن المذهب وفاة الشيخ الرئيس الكاتب أبو القاسم هبة الله بن محمد الشبيه. المهم اللي يعنينا أنها من رواية عبد الله ويثبت عن رواية عن أبيه، أما القطيع فليس له رواية عن أحمد رحمه الله تعالى ولا له زيادات في المسند إلا حديث واحد ذكره العلماء له. ليه في ايه؟ لا ده حكم اخر هو نفسه عبد الله رحمه الله تعالى في الزوائد ما اشترط الصحة، وفيها كثير من الاحاديث الضعيفة، من أحاديث الضعيف فيها كثير، وفيها جمل مصرح، هذا سيأتي بيان إن شاء الله، لكن الله أعلم لا ليس كذلك، يعني هو نفسه لم يشترط الصحة، بل ذكر هذا عن مشايخي، الضعف راجع إلى مشايخ عبد الله في هذا، الضعف اللي فيها راجع إلى مشايخ عبد الله. نعم، كما سيأتي بيانه الآن. هذا باختصار مجمل ما يتعلق بترجمة عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الحقيقة في عدة يعني فوائد ذكرها المحقق ولا نعرفه، يعني لهذا احنا يعنينا ما نقله هو عن أهل العلم في هذا، فيما يتعلق بالزوائد قبل أن نأخذ بعض أحاديثها. نعم، نعم نعم، هو عصر كان مليئا، كان هذا العصر مليء بالعلماء، نعم، وأئمة الحديث، هو عصر ازدهار في هذا الباب، عصر أحمد وعصر إسحاق وعصر ابن المديني وعصر بخاري ومسلم وابي داود وابي حاتم وابي زرعة، كل هؤلاء، فابن المديني وأحمد وإسحاق هؤلاء متقاربون وكتبهم متقاربة، والبخاري ومسلم وأبو زرعة كذلك متقاربون، وأبو حاتم وأبو داود وكذا، فكلهم كانوا أئمة. نعم، فكان عصرا غنيا. نعم، ذكر الخادم لهذه الزواد أو الجامع لها بعض فوائد من ذلك شيوخ عبد الله بن أحمد في تلك شيوخه عموما وشيوخه في تلك الزوائد، فقال تتلمذ عبد الله على عدد كبير من أعيان عصره، وقد اشتهر أنه كان لا يروي إلا عمن يأذن أبوه في الآخذ عنه. يقول ويبدو أن هذا هو منهج عبد الله في أغلب مروياته، فلا يروي إلا عن ثقة، إلا أن هذا لم يكن مطردا في جميع مروياته، فقد رأيته في زوائد المسند أنه يروي عن 95 شيخا كلهم ثقات أو من في حكمهم ما خلا 5 منهم، وهو إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل وهو ضعيف هو وأبوه، وقد روى عنه عبد الله حديثا واحدا. خليل بن سلم وهو مجهول الحال روى عنه عبد الله حديثا واحدا. سفيان بن وكيع الجراح وهو متروك الحديث روى عنه عبد الله 4 أحاديث. عبد الرحمن بن المعلم وهو مجهول الحال روى عنه عبد الله حديثا واحدا. محمد بن عقوب الزبالي وهو مجهول الحال أيضا روى عنه عبد الله حديثا واحدا، كما أنه روى في المسند عن شيوخ آخرين ولكن أحاديثهم ليست من الزوائد. طيب، ثم ذكر شيوخا من في الزوائد وقد أوصلهم في سيارة رصاصي أمام جرش أحد الجيران. إخواني بارك الله فيكم، ما في السيارة تقف أمام باب ولا جراش ولا في الطريق، انتبهوا، لو هتوديها هناك عند المستشفى لا تستريحوا بارك الله فيكم هنا وتسبب مشكلة. اللي له سيارة أمام أي باب أو في الطريق، الأماكن متسعة، عندنا ساحة هنا وعندنا ساحة هنا وعندنا شارع متسع. نعم، أيضا من الفوائد التي ذكرها هنا ما يتعلق بفضيلة عبد الله. يقول ملاحظة في قائمة شيوخ عبد الله بن أحمد، يقول قد شارك عبد الله البخاري ومسلما في الإخراج عن 28 شيخا، وشارك البخاري وحده في 8 منهم، وشارك مسلما في 21 شيخا، يعني شيوخ البخاري ومسلم، اشترك عبد الله مع البخاري ومسلم في بعض المشايخ. ايضا من الفوائد اكبر شيخ لعبد الله في زوائد المسند اسحاق ابن اسماعيل الطالقاني، هذا توفي سنة 25 و200، يعني هذا توفي بعد ولادة احمد بكم عبد الله بثنتي 10 سنة، هذا أكبر شيخ لعبد الله. ثم الهيثم بن خارجة توفي سنة 27 و200، ثم محمد بن جعفر الوركاني توفي سنة 28 و200، كما أن أصغر شيخ له عباس بن محمد الدوري، هذا توفي سنة 71 و200، ثم محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني توفي سنة 70 و200، ثم أحمد بن محمد بن مغيرة بن سيار توفي سنة 64 و200. أما عن كتب عبد الله بن أحمد فهي زيادات المسند التي معنا، فيها زيادات كتب كتاب الزهد قال حاجي خليفة، وفيه أي في زهد أحمد زيادات عبد الله عن غير أبيه وهو مطبوح. زيادات كتاب فضائل الصحابة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صنف أحمد كتابا في فضائل الصحابة، لكن كل مسند كما قلنا هذا نجمع بينه وبين نهي أحمد رحمه الله تعالى عن التصنيف، في أن نهي أحمد فيما يتعلق بمسائل الاجتهاد والمسائل التي تكون من رأيه، أما الإسناد فهذا باب آخر. قال شيخ الإسلام صنف أحمد كتابا في فضائل الصحابة ذكر فيه فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة من الصحابة، وذكر فيه ما روي في ذلك من صحيح وضعيف للتعريف بذلك، وليس كل ما رواه يكون صحيحا، ثم إن في هذا الكتاب زيادات من رواية ابن عبد الله. هذا كلام شيخ الإسلام. له أيضا كتاب العلل ومعرفة الرجال وهو أسئلة في الجرح والتعديل سألها أباه. له أيضا مسائل الإمام أحمد وهذه برواية عبد الله، قد سألها لأبيه، وله السنة وهو كتاب عظيم في بيان معتقد السنة والجماعة في الرد على الجهمية وتناول اعتقاد السلف في الرد على الجهمية، وهو كتاب يتناول اعتقاد السلف في إثبات صفات الباري وأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن الله يرى في الآخرة وأن الإيمان يزيد وينقص وغير ذلك من الأمور المعروفة. له كتاب مسند الأنصار أيضا، له كتاب المناسك الصغير، له كتاب الجمل ذكره الذهبي في السير، ولعل الكتاب يبحث في معركة الجمل والله أعلم. نعم. فيما يتعلق بالزوائد، أشهر كتب الزوائد التي صنفها العلماء ذكر هنا كتاب إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للإمام شهاب الدين أحمد بن أبي بكر البصيري المتوفى سنة 400، جمع فيه زوائد مسند أبي داود الطيالسي ومسند مسدد ومسند الحميدي وابن أبي عمر العدني وإسحاق بن راهوية وأبي بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع وعبد بن حميد والحارث بن أبي أسامة والمسند الكبير لأبي يعلى على الكتب الست، هذا البصيري زوائد المسانيد العشرة يعني على الكتب الست. وهذه المسانيد سبحان الله كثير منها يعني ربما يخفى، فيكون الاهتمام بالتصنيف في الزوائد مما يحفظ الله عز وجل به أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه زائدة على الكتب الستة وعلى مسند الإمام أحمد أيضا رحمه الله تعالى وكذا، فهذه زوائد يحفظ بها السنة، لأن هذه الكتب ليست جامعة لكل الصحيح، وإن كان الذي يخرج عن هذه الكتب المعتمدة كالكتب الستة والمسند والموطأ وأيضا كتاب الدارمي، وإن قل صحيح يخرج عنها وإن قل، لكن ليس عند العلماء حكم وهو أن كل ما لم يرد في الكتب التسعة فهو ضعيف، لا يقال هذا، لا يقال هذا، بل أصول السنة موجودة في هذه الكتب، أصول السنة موجودة في هذه الكتب، وقل صحيح يخرج عن هذه الكتب، قل، لكن مع ذلك يوجد الصحيح، ومع ذلك يوجد الصحيح، ولهذا اهتم العلماء بهذه المسانيد فيما زاد على ما جاء في الكتب الأم وهي الكتب الستة مع مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي المتوفى سنة 700 جمع فيه زوائد مسند أحمد مع زيادة ابنه عليه، جمع فيه زوائد المسند ومسند أبي يعلى الموصلي الصغير ومسند البزار وزوائد معاجم الطبراني الثلاثة على الكتب الست، يعني جمع فيه زيادات ماذا؟ المسند ومسند أبي مسند أحمد ومسند أبي يعلى الصغير والبزار والمعاجم الثلاثة للطبراني الصغير والأوسط والكبير، وقد حذف أسانيدها ورتب حديثها على أبواب الفقه وتكلم عليه لبين درجتها من الصحة أو الضعف. هناك المطالب العالية أيضا بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله المتوفى سنة 52 و800. نلاحظ أن الزوائد في القرن الثامن، فالبصيري الذي جمع زوائد المسانيد العشرة توفي سنة 400، الهيثمي سنة 700، بعد 800 يعني 800 يعني في القرن التاسع، في القرن التاسع. في المطالب العالية للحافظ ابن حجر في توفي سنة 52 و800، جمع فيه ما زاد من حديث مسند أبي داود والحميدي وابن أبي عمر العدني ومسدد وأحمد بن منيع وبكر بن أبي شيبة وعبد بن حميد والحارث على الكتب الستة ومسند أحمد، هذه ثمانية ذكرها البصيري بالإضافة إلى مسند أبي يعلى الكبير ومسند إسحاق بن راوية، فتكون عشرة البصيري بزيادة فيها زيادة عن ابن حجر في ثمانيته ما تعلق بمسند أبي يعلى الكبير وزوائد مسند إسحاق بن راهوية، هذه على الكتب الستة ومسند إيه ومسند أحمد رحمه الله إنما البصير على الكتب الستة كما ذكر هو هنا. فيه غاية المقصد في زوائد المسند للإمام الهيثمي، جمع فيه من فرض به الإمام أحمد في المسند عن الكتب الست، هذه من فرضات أحمد فقط، زوائد أحمد عن الكتب الست. في كشف الأسطار عن زوائد البزار للهيثمي أيضا، جمع فيه زوائد مسند البزار على الكتب الستة. طيب زوائد عبد الله بن أحمد قال هنا في جمعه لهذه الزوائد مشى على منهج، قال جمعت فيه الأحاديث الزائدة على حديث الإمام أحمد ورتبته على أبواب الفقه يسهل الكشف عنها، وذكرت فيه من فرض عبد الله عن أبيه من حديث بتمامه، هذا القسم الأول، أو من حديث شاركه فيه وفيه زيادة عنده، هذه القسم الثاني، أو من طريق صحابي آخر غير الصحابي الذي روى له الإمام أحمد وإن كان المتن واحدا. فعلى هذا الاعتبار لم أجعل الأحاديث التي يرويها عبد الله عن أبيه وغيره من الزوائد، عن أبيه وغيره من الزوائد، إنما شرط أن يكون قد رواه أبوه، أو إذا رواه أبوه فيكون قد زاد أحمد، قد زاد عبد الله بعض الزيادات، وقعت له رواية فيها بعض الزيادات، أو صحابي لم غير الصحابي الذي ذكره أحمد رحمه الله تعالى، فيكون حديثه حديث المستقل. أما الذي رواه عنه عن أبيه وعن غيره والمتن واحد والإسناد واحد، فهذا لا يلحق بماذا؟ بالزوائد. وليك ذكر أمثلة الحالات التي لم أعد من الزوائد. قال عبد الله حدثني أبي، حدثنا سليمان بن حرب وعفان قال حدثنا حماد بن زيد إلى آخره. ثم قال عبد الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا حماد بن زيد إلى آخره. إذن هنا قال حدثنا في الأول حدثنا أبي، حدثنا سليمان بن حرب وعفان قال حدثنا حماد بن زيد. في الإسناد الثاني حدث عن عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد بغير أبيه، ثم أسقط سليمان بن حرب وعفان وحدث عن حماد بن زيد مباشرة. نعم. وقال في حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال عبد الله وسمعته أنا من عبد الله بن محمد، يعني مباشرة. فمثل هذا لا يعده من الإيه؟ من الزوائد، لأنه رواه عن أبيه وعن غير أبيه، إنما هو يريد الذي انفرد به عبد الله عن أبيه، انفرد بس عبد الله عن أو لأبيه مشاركة لكن وقعت زيادة، وقعت زيادة أو صحابي آخر. نعم. هذا هو ضابط الجمع هنا. أيضا ذكروا تقسيما لعبد الرحمن البنا في الفتح الرباني مهم وإن تعقبه، قال في المقدمة بتتبع لأحاديث المسند وجدتها تنقسم إلى ستة أقسام. قسم رواه أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد عن أبيه سماعا منه، وهو المسمى بمسند الإمام أحمد، وهو كبير جدا يزيد عن ثلاثة أرباع الكتاب، وهو الذي يقال في أول سنده حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا أبي، ده القسم الذي سمعه عبد الله مباشرة من أبيه. وقسم سمعه عبد الله من أبيه وغيره، وهو قليل جدا. وقسم رواه عبد الله عن غير أبيه، وهو المسمى عند المحدثين بزوائد عبد الله، يبقى عن أبيه وغيره لم يدخل فين؟ في الزوائد، إنما عن غير أبيه فقط، وهو المسمى عند المحدثين بزوائد عبد الله، وهو كثير بنسبة الأقسام كلها عدا القسم الأول. رابع قسم قرأه عبد الله على أبيه ولم يسمعه منه، قرأه مستمع قرأه عبد الله على أبيه ولم يسمعه منه. وقسم خامس لم يقرأه عبد الله على أبيه ولم يسمع منه، ولكنه وجده دي الوجاد في كتاب أبيه بخط يده، وجده في كتاب أبيه بخط يده. وقسم سادس رواه الحافظ أبو بكر القصي عن غير عبد الله وأبيه، وهو أقل الجميع، اللي هو يعتبر زيادة القطيع، وهذه لم يصح منها شيء إلا حديث واحد. قال الشيخ البنا كل هذه الأقسام من المسند إلا الثالث فإنه من زوائد عبد الله، والسادس فإنه من زوائد القطيع. علق هذا الجامع على هذا فقال أما قوله في القسم الثاني الذي سمعه عبد الله من أبي وغيره قليل جدا، هذا غير مسلم، فإن هذه الحديث تزيد على 900 حديث، وقد جمعته وخرجت أكثر من نصفها. وأما قوله في القسم السادس رواه القطيعي عن غير عبد الله وأبيه وقال جميع. قلت قد أثبت كثير، أنا أريد أن تنتبه لهذه لأن فيها فائدة لتبحر ابن تيمية، لأن البعض لا يعتبر ابن تيمية من جملة المحدثين، لأن الرجل هذا حير الناس صراحة، تعتبر من جملة من بالضبط؟ من جملة فقهاء الأمة، ولا من جملة محدث الأمة، ولا من جملة أهل السنة الذين قرروا الاعتقاد، ولا من جملة أهل اللغة، ولا من جملة من؟ هذا الرجل صراحة كأنما العلم وضع بين عينيه. فشوف سبحان الله، مع أن قبل الجمع هذا والاطلاع على المخطوطات بهذا التوسع الموجود في عصرنا، ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ سبق طبعا كلام على كلمة ابن تيمية رحمه الله منذ قليل، وهذه كلمة أخرى. قال لو سبق معنا، قال قلت قد أثبت كثير من العلماء والحفاظ كابن تيمية والعراقي والكنوي وغيرهم وتبعهم صاحب فتح الرباني أن القطعي زاد في المسند زيادات عن غير عبد الله وهو غير مسلم، فإنه قد تبين العبد لو يعني أنه لا يوجد القطعي حديث عن غير عبد الله سوى حديث واحد رواه في مسند أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري في المجلد الخامس، وهو حديث مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال وقد تبعت الحديث التي نسبها الساعات الفتح الرباني إلى القصير فبلغت 11 حديثا ويتقع في المجلد الثالث، وقد أخطأ الشيخ رحمه الله في ذلك، والصواب أن لعبد الله، والذي أوقعه في هذا الخطأ أن الطبعة القديمة من المسند وهي الطبعة التي اعتمد عليها الشيخ قد سقط منها ذكر عبد الله في المسند، فصار السند هكذا قال القطيعي قال أبو عبد الله، يبقى لو وقع فيه البنا من نسبة ذلك القطيعي 11 حديثا إنما ثبت، إنما كان نتيجة الايه الطبعة التي اعتمد عليها. قال الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب منص، وأما أبو بكر القطيعي فليس له زيادات في المسند خلافا لما اشتهر، وقد بينت ذلك في بحث علمي دقيق أجريته في رد على بعض متعصبة المعاصرين سميته الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد. خبك شيخ إبراهيم يقول الشيخ الباني وقد بينت ذلك في بحث علمي دقيق أجريته في الرد على بعض متعصبة المعاصرين سميته الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد، ورد على من طعن في صحة نسبته إليه وزعم أن القطعي زاد في أحاديث كثيرة موضوعة حتى صار ضعيفا، وأرجو أن يتاح لي طبعه ونشره قريبا إن شاء الله تعالى. طيب هذه الزوائد التي ما هي لعبد الله بن أحمد والتي جمعها هذا الجامع قسمها من جهة الصحة والضعف إلى عدة أقسام، قال الصحيح منها 55 حديثا، والحسن 35 حديثا، والضعيفة 6 أحاديث و100، والضعيفة جدا 20 حديثا، والمتروكة 12 حديثا. ثم اعتذر لعبد الله بن أحمد يعني في ذكر الضعيف، فقال ولعل السبب في ذلك أنه كان مثل كثير من المصنفين يروون الأحاديث ويجعلون العهدة في ذلك على الناقل، وقد أشار الحافظ ابن حجر لذلك فقال في رسالة الميزان ما ملخصه إن الحفاظ الأقدمين يعتمدون في روايتهم الأحاديث الموضوعة مع سكوتهم عنا على ذكرهم الأسانيد لاعتقادهم أنه متى أوردوا الحديث بإسناده فقد برئوا من عهدته واستندوا أمره للنظر في إسناده. ولهذا قلنا هذه كانت القاعدة عند المتقدمين أن ذكر الإسناد تبرأ به ماذا؟ الذمة. لكن في زماننا الآن ما تبرأ الذمة في من استدل وذكر الأحاديث بذكر الإسناد، لأننا لسنا في عصر الإسناد، إنما تبرأ الذمة بذكر الحكم على الحديث. فإذا ذكر الإنسان حديثا ضعيفا قال والحديث هذا ضعيف، والحديث هذا ضعيف، أو يقول إذا أسنده البخاري ومسلم خلاص الحمد لله، إذا ذكر الحديث وهو صحيح ولم يقل صحيح هذا ما يلزم، لكن إذا ذكر الضعيف والموضوع فلا بد من التنصيص عليه، فلا بد من التنصيص على ضعفه حتى لا يعتقد الناس صحة هذا، حتى لا يعتقد الناس صحة هذا ويقولون لو كان هذا حديث ضعيفا لما استدل به الشيخ، لما استدل به الشيخ. فلا بد من هذا التمييز في الضعيف. أما الصحيح فلا يلزم، فلا يلزم. الحقيقة أسمع أو يعني سمعت البعض طلبة العلم يعني يقول كلمة أنا في الحقيقة أول مرة أسمعها، وهي تحتاج يعني إلى عرض على الأدلة وعلى قاعدة أهل العلم، وليس أن أخذها من بعض العلم، وهي مسألة أن طريقة الخطبة لا ينبغي أن يذكر فيها الحديث بتخريجه والحكم عليه، فلا أقول مثلا رواه البخاري ومسلم أو الحديث الصحيح أو الحديث الضعيف، وإنما يكتفى فقط قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ويقول هذه طريقة أهل العلم من المتقدمين، ولو ترجع إلى خطبهم تجد هذه طريقة عندهم أنهم يقولون في الخطبة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يذكرون البخاري ولا مسلما ولا يذكرون هذا حديث ضعيف أو صحيح. وهذا في الحقيقة الأول مرة، يعني على كثرة الحمد لله يعني من جلسنا من أهل العلم الكبار أول مرة أسمع هذه المعلومة، هذه واحدة. الأمر الثاني، طيب هل يلزم من هذا إذن أن تلزم الخطيب أنه لا يذكر إلا الصحيح؟ لأنه إذا قلنا يذكر الحديث الضعيف ولا يبين ضعفه فهذه خيانة، فلهو الذي أورده بإسناده، لأنه عندك الإسناد ليس من طريقة القدامة، ولهو الذي سأحكم عليه لأن عندك الحكم ليس من طريقة القدامة، إذن فليقل الحديث الضعيف ولا ينبه عليه، وبالتالي تنتشر الأحاديث الضعيفة في الأمة. فهل يا ترى هذا الكلام يتضمن باللازم ألا يذكر الخطيب إلا حديثا صحيحا؟ وإذا كان كذلك فعلام لم يشر، علام لم يشر إلى أنه يلزم مع هذا الشيء وهو عدم الإسناد أو عدم الحكم ألا تذكر إلا حديثا صحيحا، وحينئذ بقى سنأتي من خطب القدامى بالأحاديث الضعيفة التي ذكروها ولكن قد يذكرونها على اعتقاد أنها صحيحة عندهم. فهل يطور الإنسان ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت عنده أنه حديث لرسول الله؟ يبقى يلزم الصحيح، إذن يلزم أن أنتقي الصحيح. هذه مسألة. المسألة الثانية، من الذي قال بأن الخطبة لا يلزم فيها ذلك؟ أليس الخطيب مطالب بالتحقيق كما أن الشيخ الذي على المكتب مطالب بالتحقيق كذلك؟ كل المطالب بالتحقيق، فمن أسمى فمن تكلم بكلام نسبه إلى السلف فضلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فليسند ذلك، ليكن هذا بالإسناد. كذلك أيضا إذا ذكر الضعيف فلا بد من التنبيه على ذلك، هذا هو العلم سواء كان خطبة أو كان علما، فلا بد للإنسان من إثبات هذا العلم، لا بد من إثباته. فما الضير أن أقول روى البخاري ومسلم حديث أبو هريرة كذا وكذا، وما الضير أن أقول وأنا أخطب وقد جاء أحد في ذلك وهو ضعيف، وهو ضعيف ولكن معناه صحيح كذا وكذا وهو مشروع على سنة الناس، وما المانع أصلا أن أعين خطبة في تضعيف أحاديث اشتهرت على الألسن وأقول خطبة بعنوان أحاديث ضعيفة اشتهرت على ألسن الناس، حديث كذا وهذا ضعيف، حديث كذا وهذا ضعيف، حديث كذا وهو موضوع، هل يمنع هذا؟ الخطبة تعليم للناس، تعليم الناس، يتضمن المواعظ ويتضمن القصص ويتضمن العقائد ويتضمن الأحكام. فماذا لو أنا عينت خطبة، خصصت خطبة لبيان هذا الأمر، ماذا يضر في هذا؟ طيب ما الذي يضر في هذا؟ فالحقيقة نسبة ذلك إلى طريقة المتقدمين، إلى مقرر عند متقدمين، هذا قد تكون عباءته واسعة. لكن مع ذلك، مع ذلك لا نلزم بذكر هذا الإسناد ولا نلزم بذكر الحكم في الصحيح، لكن نلزم بأن لا يحدث بالضعيف أو يحكم إن حدث بالضعيف، هذا لا بد من الإلزام، هذا أن لا يحدث بالضعيف أو إذا حدث بالضعيف لابد أن ينص على حكمه حتى لا يغتر الناس بذكره بذكر هذا الضعيف. فلا نريد أن نوسع من غير رجوع إلى العلماء. ولهذا أنا انتظرت أن يرفع ذلك إلى مثلا القاعدة، لا أنه مثلا نظر في خطب ابن عبد الوهاب أو نظر في خطب كذا، هذه طريقة أداء خطبة، هذه لا إشكال في ذلك، لكن نريد قاعدة. وكما قلنا من قبل انتبهوا، المفردات تتحول إلى قواعد عن طريق سبر العلماء، وأنا أنقل القاعدة، أنا أريد أن أقول قاعدة العلماء كيت وكيت. فحينئذ حين أنقل قاعدة العلماء كيت وكيت خلاص، يعني مثلا أنا مثلا أنقل لكم مثلا حال قراءتنا مثلا على الشيخ مثلا أطرم كان مثلا يرى مثلا كذا، نبه طالب لما قال رحمك الله وإياي، قال هذا الكلام من؟ لا زالت طريقة العلماء رحمني الله وإياك وكذا. كذلك أيضا مثلا وصلى الله وسلم على محمد وعلى أصحابه، فالشيخ يقول قل أجمعين حتى تتبرأ من طريقة الروافض مثلا. فمثل هذا أنا أنقله عن عالم، أستأنس بذكر ذلك عن عالم، لكن أنقل قاعدة، وهناك الطلبة تتلقى مثل هذا وتنقل بقى على أن القواعد موجودة في كتب أهل العلم. ولهذا يأتي الأخ على طول مباشرة في الخطبة الثانية يعدل طريقته، فلم يعد رواه البخاري ومسلم، ولم يعد عن أبي هريرة، ولم يعد حديث صحيح أو ضعيف، لم يعد هذا، لم يعد يذكر هذا، فقط يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يذكر الضعيف. وأنا ممكن أحتاج إلى ذكر مثلا حديث ضعيف إذا كنت أتكلم وعلم الناس مثلا صفة الصلاة صفة وضوء، أقول مثلا هذه في الوضوء مثلا، أقول في المياه مثلا إلا ما غلب على لونه وطعمه ورائحته، وهذه الزيادة وإن كانت ضعيفة إلا أنها للعلم على قبولها، فأحتاج إلى مثل هذا أن أنص. ولهذا هو نفسه في المقطع ينتقد يقول إيه، حتى إن استمعت الحديث مرة يقول هذا الحديث ضعفه فلان، قلت والحديث ليس بضعيف وكذا، وصار يذكر كذا. ما المانع أن لو احتجت إلى هذا الأمر بدون توسع، لأن المنبر ليس محلا للتوسع في هذا، ليس محلا للتوسع في هذا، لكن ما المانع؟ وبعدين حتى لو حصل تجاوز من البعض فإننا لا نحول ذلك إلى قاعدة. فلنحذر من هذا الأمر أن نحول ما أفهمه أنا إلى قاعدة تلقاها طلابي عني. حينما أتي أنا أعلم طلابي قاعدة فلتكن قاعدة أهل العلم، بحيث يكون سند طلابي في هذه القاعدة عني عن أهل العلم، وبالتالي يتبناها بقوة. ما يقول هذه قاعدة هشام، هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام، هذه قاعدة ذكرها الإمام أحمد، هذه قاعدة ذكرها أبو حاتم، هذه قاعدة ذكرها فلان وعلان، يبقى ماشي هذا صح، هذا أمر صحيح لا إشكال في ذلك. مثلا في بعض الإخوة مثلا شوش بمسألة إن ممكن بعض القراء يقرون على الشيخ بشبه ترسيل، يعني مثلا مثلا إيه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وهكذا، فالبعض قد يستنكر مثل هذا. فنحن نقول والله يا إخواني الذي رأيناه عند مشايخنا هي هذه الطريقة، فمشيخنا على هذه الطريقة. ما يقول أنا أريد سنة، لأن هذه سنة العلماء في مجالسهم، وليس باللازم أن تحتاج إلى سنة ترفع إلى رسول الله، لا نحن لسنا في عبادة. ولهذا لو جاء الشيخ نفسه يقول لك أنا أتعبد بهذه الطريقة، قل له ما الدليل؟ طالما أتعبد يبقى ما الدليل؟ ارفع ذلك. لكن حينما تكون طريقة علماء، مثل أن يقرأ طالب ويعلق شيخ، مثل أن يدرس الشيخ كتابا واحدا أو كتبا، مثل أن يدرس ظهرا أو فجرا، مثل أن يعطي دورة أو لا يعطي، مثل أن يجعل مجالس إقراء أو شرح، مثل أن يجرد مطولات أو لا يجرد، مثل أن يذكر كتب مسندة وغير مسندة. أنا أمثل على هذه لأن للأسف الشديد بعض الناس يضيق أفقه عن مثل هذا، ويحاكم شيخا لشيخ وطريقة إلى طريقة، وينسب إلى العلماء طريقة واحد. حينما تنسب إلى العلماء لا بد أن تكون سابرا أحوالهم عارفا بهم، هذه واحدة. الأمر الثاني حينما نضع قاعدة في العلم فلا بد أن تكون هي قاعدة العلماء. أما أنا قد يظهر لي أخواني بعض استحسان، أنا قد يظهر لي بعض استحسان فلا أجعله قاعدة، لا أجعله قاعدة، لأن الطالب يتلقى
مباشرة. يبقى إن شاء الله الجمعة القادمة كل الطلاب اللي أمامي دول لن يقول واحد رواه البخاري ومسلم، ولن يقول واحد الحديث ضعيف. ليه؟ لأن شيخهم قال هذه قاعدة. لا، أنا ما أجرؤ أقول هذه قاعدة. ثم الناظر، أنت نظرت إلى ماذا؟ خطب رجل، اثنين، ثلاثة، عشرة، هل الذين خطبوا في الأمة عشرة؟ فلا تحولها إلى طريقة وقاعدة. ولهذا أمثالنا نحن اللي هو صغار يا أخواني، وقد مثلا هوي لهم أن يجلسوا للحاجة لتدريس بعض الأخوة، الإشكال أننا قد نجعل نقطة العلماء جبلا، وقد نجعل القطرة محيطا. بننطلق من القطرة أنا طلاب المشايخ أهل العلم، ثم هذه القطرة أنفخ فيها حتى تصبح محيطا. هذه زوائدي على قطرة العلماء، هذه زوائدي على قطرة العلماء، ولا يصح إسنادها إلى العلماء، يقال هذه زوائد هشام. أما المنقول عن العلماء لابد أن أقول حدثني العلماء. فهنا يأتي غير المتبحر فلا يفرق بين زوائدي وأصل الكلام، فيجعل هذا كله طريقة العلماء، ويجعل هذا كله قاعدة العلماء، ولم يفصل بين قاعدة العلماء والمروي عنهم وبين زوائد الطالب من أمثالنا. فلا ينبغي للإنسان أن يزيد عن الحجم، لأنه أصلا جلوسه للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. خلاص، لما تنقل قاعدة يبقى قاعدة العلماء، قاعدة العلماء، يبقى لما تنقل حكما يبقى حكم العلماء، وإن اخترت إن اختلفوا ما ترجح عندك، لكن لا تخرج عن فهمهم. يبقى أنت رجل ما عندك الأدوات التي تجعلك تستقل بالاجتهاد، يبقى أنت تدور في فرق كلام مين؟ العلماء وقواعدهم. فإياك والزوائد، هذه المشكلة في أمثالنا يا إخوان، هذه المشكلة في أمثالنا. ولعلمكم هذه من أسباب الترويج لأي شيخ، شوفهم مما يروج للشيخ زوائده. ليه؟ لأن الشيخ قد يفتن. الشيخ لا يقتصر على ما الموروث عن العلماء، هذه بضاعة قليل ترويجها، لأن الكثير من الطلبة لا يعي عمق ما عند العلماء. تمام؟ وكذلك أيضا لا يعي ولا يصبر على هذا إلا النضر من الطلبة، لكن الطلبة يأتي بهم الزوائد والشذوذات. أمثال هذه المسائل الشاذة وطبوليات، وتضع وتخترع أشياء، يوم الطلبة تنقل مثل هذا وكذا وكذا إلى آخره. نحن لا يجوز لنا أن نصلي الآن في مصرنا وراء أي إمام حتى نختبر اعتقاده، نظرا يا أخواني إلى أن أكثر الأئمة أشاعرة وصوفية، وكذلك أيضا حتى أصحاب اللحى قد تورطوا في دخول الانتخابات، وهذه إنما هي من العلمانية، وتعلمون أن العلمانية هذه إنما هي مذهب كفري، ولهذا يقتضي الحكم ألا نصلي وراء أحد من أهل مصر مطلقا إلا إذا عرفنا اعتقاده. شيخ إيه يا شيخ؟ والطلبة أسرع شيء تقليد في هذا الباب، ويصبح يبقى طلابنا لا يصلون وراء أحد. تدخل مسجدا لابد أن يكون هذا المسجد معروف الإمام عندك، وإلا لا تدخل، وإن دخلت اختبره الأول بدل أن تصلي السنة القبلية. لا، يبقى الاختبار قبل، استبدل السنة القبلية بالاختبار. تعال يا إمام، أنت أشعري؟ لا. أنت صوفي؟ لا. أنت عضو مجلس الشعب؟ لا. طب أنت خبت؟ لا. طب أنت إيه رأيك في الديمقراطية؟ طب أنت، يبقى خلاص. حتى أصحاب اللحى لا ينبغي أن تصلي وراهم، لأنهم تورطوا في الأحزاب وتورطوا في العلمانية، وهذا مذهب كفري. يبقى بين قبوري أشعري وبين علماني كافر، هذا كافر. يبقى لابد أن نتوقف. هذا قاله بعض الطلبة الذين اجتمع حولهم أيضا بعض الطلبة. ولهذا أقول مساكين، سبحان الله،
مساكين الذين يجلسون بين أيادي غير أمينة، أيادي غير أمينة، وإنما الأمانة مصدرها أن تكون همزة وصل. يعني اعرف قدرك، لما تبقى ابن باز يبقى حاجة تانية، اعرف قدرك، اعرف قدرك. إنما المشكلة إن أنا أنسب إلى العلماء، إن أنا أنسب إلى العلم كما قلت الزوائد الشذوذات الطبوليات بموجب ترجمة، بموجب أن إخوة وثقوا فيه. لا لا، هذه زي الرواية بالضبط، مثل الرواية بالضبط، لابد أن تكون أمينا عدلا ضابطا من غير شذوذ ولا علة، متصل الإسناد من غير شذوذ ولا علة، لازم تكون كده يعرف دورك. لئن أجلستك الحاجة فلا تتعداها، غير باغ ولا عاد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إنما تتعدى هذا لا يجوز. فأما بسمع أشياء، يعني لما بنسمع من العلماء نسندها، نسند إلى العلماء مثل هذا ماشي، واخد بالك، لكن أما بتسمع مثل هذه الأشياء تفاجئك، هذه صعبة، هذه صعبة، لا ينبغي الإنسان. ولهذا لو أمر غريب أنقل عن العلماء، ولهذا مثلا لما لو أنا بنقل هذه وأراها فعلا من طريقة علمائي أعرضها على العلماء هذه المسألة، وبعدين أقول أنا سألت الله عنها علماء أنا فقالوا نعم هذه طريقة صحيحة وطريقة كذا وطريقة كذا إلى آخر ذلك. الكتب المسندة وغير المسندة وردة عند العلماء، لكن تحاكم إلى الكتب المسندة وفقط، من الذي قال كذا؟ طريقة من هذه؟ أو إلى المتقدمين فقط، من الذي قال لك هذا؟ نعم. طيب، هذا باختصار ما تعلق بترجمته رحمه الله تعالى، ومقدمة متعلقة بزوائده رحمه الله تعالى. فيما يتعلق بالمقدمة عن المسائل، حتى نختم المقدمات هذه ونبدأ إن شاء الله بعد الظهر في الكتب، فيما يتعلق بالمسائل، كما قلنا إشارة إلى هذه المسائل، الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس له كتاب في الفقه قد دونه بنفسه، وإنما هي مسائل سؤلها أحمد، ولقد كان لأحمد رحمه الله تعالى القدر المعروف والكعب العالي حتى قصدته الدنيا رحمه الله تعالى رحمة المسيعة، وكان ينهى عن الكتابة كما ذكر ابن القيم في الإعلام، كان ينهى عن ذلك، وكانوا يدونون عنه المسائل التي يذكرونها عنه بأسئلة الناس له، وقد سأله كثير من أفاضل أهل العلم ومن كبارهم، وصارت له مسائل، منها من مسائله إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى، مسائل إسحاق ابن إبراهيم ابن هانئ، إبراهيم الحربي المتوفى سنة 85 و200، إسحاق ابن إبراهيم ابن هانئ المتوفى سنة 85 أيضا و200، أحمد ابن حميد أبو طالب المتوفى سنة 44 و200، أحمد المروذي المتوفى سنة 75 و200، أحمد الأثرم المتوفى سنة 73 و200، إسحاق الكوسج المتوفى سنة 51 و200، حرب الكرماني المتوفى سنة 80 و200، حنبل ابن إسحاق المتوفى سنة 73 و200، أبو داود سليمان بن أشعث المتوفى سنة 75 و200، صالح ابن الإمام أحمد المتوفى سنة 66 و200، عبد الله ابن الإمام أحمد المتوفى سنة 90 و200، مهنة ابن يحيى الشامي، عبد الملك الميموني المتوفى سنة 74 و200، عبد الله ابن محمد فوران المتوفى سنة 56 و200. نشروا كلام أحمد رحمه الله تعالى ومسائله حتى عرف مذهب أحمد ومسائل أحمد رحمه الله تعالى. أما الروايات عن أحمد رحمه الله تعالى فقلنا بأنها تعددت لأمور، هذه الروايات تعددت لأمور، هذه الأمور منها أولا أن بعضها نقل بالمفهوم لا بالمنطوق، فكان هذا يمثل فهم من كتب. ثانيا أن بعضها نقل بالقياس على ما هو منصوص عند أحمد. ثالثا أن بعضها نقل بالفعل، فالبعض أخذ من فعل أحمد رحمه الله تعالى قوله وقال دي رواية عن أحمد لمجرد أنه فعل، هذه الرواية عن أحمد لمجرد قياس على قوله. هذه رواية عن أحمد وهذا منسوب لأحمد، لماذا؟ لفهم. أما المنصوص عن أحمد وهو الذي يمثل قوله، منصوص عن أحمد الذي يمثل قول أحمد رحمه الله تعالى، فهذا أيضا خضع لأمور كالرواية، منهم من لم يكن حافظا فصارت له أوهام فنسب إلى أحمد وإلى لفظ أحمد ما لم يقله أحمد، مثل ما ينسب الراوي للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقع عنده أشياء يخالف، فلم يكن من المعتمدين في الحفظ. ومنهم من خالف تلامذة أحمد الكثيرين، منهم من خالف تلامذة أحمد الكثيرين، ولهذا تقدم رواية الجمع عن أحمد على روايته. طب من ما سلم من هذا وذاك وبقي روايات لأحمد، له روايتان في المسألة وكذا، كيف نصنع في هذه؟ هل نعمل بروايتين أو ماذا نصنع؟ قال العلماء نلجأ هنا أيضا إلى قواعد الترجيح، بمعنى أننا نجمع بين هذه الروايات إن أمكن الجمع. فلعل أحمد رحمه الله تعالى عمم هنا وخصص هناك، لعل أحمد أطلق هنا وقيد هنا، فلهذا تحمل كل رواية على بابها. الأمر الثاني أنه إذا عرف التاريخ ولا جمع بين الروايات فإنا نلجأ إلى الرواية الأخيرة. إذا علمنا التاريخ ولا يمكن الجمع فإنا نأخذ بالرواية الأخيرة، وتكون هذه الروايات قد رجع عنها أحمد رحمه الله تعالى، رجع عن هذه الرواية أو الروايتين، رجع أحمد رحمه الله تعالى عن ذلك، رجع أحمد عن ذلك رحمه الله. فلابد من الحذر في النسبة إلى الإمام أحمد. أيضا هناك باب وقع الاختلاف في النسبة في الإمام أحمد، رجع إلى ألفاظه في الأحكام، فتارة يقول أحمد حرام، وتارة يقول أحمد لا يعجبني، وتارة يقول أحمد لا أفعل هذا، وتارة يقول أحمد أحب هذا. فيأتي الراوي يترجم الحكم، فعنده مثلا لا يعجبني فيقول يكره أحمد، وتارة يقول أحمد أكره هذا، فيقول هذا يكره أحمد ولا يحرمه، وقد يكون مراد أحمد التحريم وليس الكراه، لأن أحمد كان يتحفظ، فالشيء الذي هو مقطوع به يصرح فيه بالتحريم والوجوب، أما الشيء اللي محل اجتهاد كان أحمد يهرب من هذه المنطقة بعبارات يعرفها عنه المقربون. أكره هذا، زكاة المسألة محل نظر واجتهاد، أكره هذا، لا يعجبني هذا، يعجبني هذا، هذه ألفاظ لابد أن تحال المسألة بلفظها عن الإمام أحمد، ولا ينبغي أن تعبر أنت بمفهومك. فوقع هنا أيضا بعض الأخطاء في نسبة ذلك الإمام أحمد من جهة التحريم والتحليل بناء على مفهوم من لفظة الكراهة أو لفظة مثلا لا يعجبني أو إلى آخره، وقع مثل هذا. فالإمام أحمد كان مقصود علمي لكثير من الناس، ولهذا وقع اختلاف في النسبة، فلا ينبغي أن يطعن في الإمام أحمد رحمة الله عليه بأنه كان مترددا وكان، ولا ينبغي أن نستدل. نعم قال أحمد. طيب نرد الأذان وبعدين بعد الأذان إن شاء الله. واضح إخواني؟ إذا مسألة النص على التراجع هذا ماذا؟ نص عليه كتاب ربنا إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أليس هذا يدخل في البيان؟ أليس هذا يدخل في البيان؟ وكذلك حياة الصحابة رضوان الله عليهم في تراجعهم عن الفتاوى التي كانوا يفتون بها، وما المساجة التي جرت بين عمار وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث تيمم الجنوب إلا هذا. وكذلك المسجلة وقعت بين من؟ بين أبي موسى الأشعري وبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالصحابة كم يرجعون هؤلاء على رأس من نقتدي بهم. إنما أوصل في الأمة هذا اللعب، اللعب الإنسان يقول لي اليوم قولا ويرجع عنه غدا ولا ينص على هذا القول، فيكون الطلاب في 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 حيرة شديدة في هذا. لكن ممكن الإنسان يقول قولا وينساه، يروي الرواية وينساها، فإذا ذكر لزمه الرجوع. فاستدل بروايات أحمد، وهذا قد يقترب الإخوة، لكن على حسب التفصيل الذي ذكرناه لكم في مسألة نقطة الروايات عن أحمد فيما تعلق بالرواة عن أحمد من جهة العدالة وعدمها، فيما يتعلق بالنقل عن أحمد هل هو نص كلامه أو ظاهر كلامه أو مفهوم كلامه أو القياس على كلامه أو مأخوذ من فعله. بعد ذلك هل يمكن التوفيق بين هذه الروايات أم لا؟ بعد ذلك معرفة ألفاظ أحمد في الأحكام كعلم الحديث تماما، قبل أن نأخذ بحكم عالم لابد أن نعرف مصطلحه. إذا قال البخاري فيه نظر غير غيره إذا قال فيه نظر. طيب الإمام أحمد، نعم،
جاء في ذيل الطبقات لابن رجب الحنبلي عندما ذكر للإمام أحمد رجل من أهل العلم كانت له زلة وأنه تاب من زلته، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يقبل الله ذلك منه حتى يظهر التوبة والرجوع عن مقالته.
نعم، حتى يظهر التوبة والرجوع عن إيه؟ مقالته. نعم،
وليعلمن أنه قال مقالته كيت وكيت، وأنه تاب إلى الله تعالى من مقالته ورجع عنه، فإذا ظهر ذلك منه حينئذ تقبل. ثم تلا أبو عبد الله: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا.
يكذب هو على الإمام أحمد كنسبة تقعيد وإن لم يقل هذا أحمد قاعد هذا، لكن حينما يستدل بما جرى لأحمد هذا كاذب على أحمد وكاذب على السلف. ولهذا ما قاعدة أحمد في من بنى له حق بعد باطل صواب بعد خطأ؟ هذا اللي احنا بنقوله من الصباح، القاعدة إننا أنقلها قاعدة أحمد. ولهذا أنا أجلس أكون مرفوع الرأس على الكرسي ولو علمت مسألة واحدة هي مسألة العلماء، وما أقول وما أكون كالبهيم آخذ بكلام العلماء ولا أعيه، فمثل ما يصلح أن يتصدر، إنما أنا عمي في عمي يسمع كلام لكن ما يعيه. لكن مؤهل أنك تفتي، مؤهل أنك تصدر، مؤهل أنك توجه، لابد أن يكون عندك حظ من النظر. ولهذا ما يصلح أن يتصدر الإنسان بدون أن يكون فاهما لكلام العلماء، فاهم لكلام العلماء، أمينا في النقل عن العلماء. فأنا بس أتيت لكم ببعض الأمثلة، المثال اللي كان قبل هذا اللي هو مثال الخطبة، الخطبة وإن كانت أهون من هذه. المثال الثاني مثال إيه؟ لمن يقول لا يلزم، شوف النقل بقى، نقل رأي الخاص إلى قاعدة العلماء، إلى قاعدة. طب خلي هذا أنا أرى يبقى أصرت أو أخطأت، أنا أرى. لكن المشكلة أن تقول هذا أحمد، هذا أحمد بفهمك أنت، مثل الخارج اللي يقول هذا قال الله قال رسوله، مثل المرجئ اللي يقول هذا قال الله قال رسوله. إنما لا يمنع الإنسان فهم القاعدة إلا إذا كانت قاعدة العلماء. وأيضا في نقل قواعد العلماء لابد أن ننظر قاعدة اتفق عليها العلماء ولا قاعدة مذهبية، دي في مذهب أحمد، في مذهب مالك، ما هذه قاعدة عند المالكية مثلا مما عمت به البلوى فلا يقبل تفرد الراوي بروايته، مثلا قاعدة عند الأحناف مثلا. ولهذا رد بها حديث بصرة، يعني لا في مس الذكر أنه ينقض وضوء، لم يروى هذا إلا بصرة، وبصرة امرأة والأمر تعم به البلوى، لا هذا يشكل في صحة الخبر. يبقى نمضي قاعدة عند مين؟ عند الأحناف مش عند العلماء. يا ابن الله يبارك فيك وقبل رأسك، والله كانوا قطع طريق عن العلماء، قطعوا طريق عن العلماء، وبهم وبطريقتهم طعن في طريقة العلماء. فابن باز مش بيربي، ويا الفوزان طريقته تربي طالب علم. ايه والله يا اخواني بلغني ورقة في جيبي بس لا اريد انا اقرأها. احد الاخوة ناقش واحد من راح يقول لك يطلب علم مش عارفين. المهم بيقعد صاحبنا بيقعد بيقعد في الجرح والتعديل وبيقعد يا ريت الاقيها عشان هي شويه قواعد حلوين قوي، لان ده صراحه هيبقى مثال جيد يا رب الاقيها. نعم، هذه قواعد كما قلنا هذه قواعد محدثه يستحدثها امثال هؤلاء. يعني الحمد لله الاخوه يتربون على محبه العلماء جميعا اهل السنه والجماعه من امثال الشيخ ابن باز وابن عثيمين والشيخ فوزان والشيخ ربيع وهؤلاء المشايخ جميعا، والحمد لله اصحاب الاقدار العاليه والفضائل في هذا العصر العظيمه التي حفظ او التي حفظ الله عز وجل بهم الدين والسنه. فهذا طالب كان ايضا ممن يحب المشايخ، لكن انظروا ماذا يقول، وربما يمكن الى الان قد يحضر لهذا الشيخ، لكن انظروا ماذا يقول. سبحان الله، حين ياتي الشيطان يسرق من الاخ الذي قد يكون على خير، لكن الله اعلم بما اصيب، هل هو بعجب منه فخذل، هل هو بمخالطه بعض من لا يعلم ومن ليس عنده علم فتأثر به، لأن كما قلنا تأثير الطالب قد يكون أكثر من تأثير الشيخ، وتأثير المقاطع قد تكون أكثر من تأثير الكتب. الآن ماذا يقول؟ وهذا جلس مع بعض الإخوة وقال هذا كذا، يقول طريقة الشيخ الفوزان لا تربي طالب علم راسخ، طريقة الشيخ الفوزان لا تربي طالب علم راسخ. يبقى هو هنا إن كان سافر بمحبة المشايخ ومن الشيخ الفوزان والعلماء، حتى إذا جلس بين يدي الشيخ الفوزان إذا بيحكم على الشيخ الفوزان أن طريقته لا تربي طالب علم راسخ. وعلى هذا قس غيره يقول طريقة ابن باز تربي طالب علم راسخ. إذا كان العلماء لا يربون طالب علم راسخ يا إخواني، أمال من الذي يربي طالب علم راسخ؟ من هو الذي سيربي طالب علم راسخ؟ وهذا الرجل حوله أيضا بعض الطلبة ويقتنعون بمثل هذا الكلام. إذا كان المشايخ وكبار العلماء لا يربون طالب علم راسخ، من الذي يربي طالب علم راسخ؟ يربي من؟ أنصاف المتعلمين؟ يربي طالب العلم الراسخ المبتدئون؟ هو ليس راسخا أصلا حتى يربي راسخا. فاقد الشيء لا يعطيه، معلوم القاعدة، لا يربي الراسخ إلا راسخ، ولا يربي الصغير إلا كبير، لكن الصغير لن يربي الكبير، والجاهل لن يخرج راسخا، لكن هكذا يتلاعب الشيطان بعقوله. فانظر طريقة الشيخ الفوزان لا تربي طالب علم راسخ. هذا متى قال هذا الكلام؟ حينما حضر الشيخ الفوزان، حينما حضر لشيخ الفوزان صار الشيخ الفوزان طريقته لا تربي طالب علم راسخ. الشيخ الفوزان تخرج من حلق الراسخين، الشيخ ابن باز تخرج من حلق الراسخين، الرسوخ هذا يتوارث، فطالب يتربى على الرسوخ ثم يصبح شيخا يربي على الرسوخ وهكذا، هذا معروف. طيب، من ضمن القواعد، من ضمن القواعد كلام البربهاري وأحمد وغيرهم في الناس كلام رجال وليس آية ولا حديث. يعني ما تقول لي كلام أحمد بربهاري فلان ابن أبي زمنين، التهديدات هذه اللي انتوا يعني دائما تهددوا بها الحزبيين، فينك من كلام احمد، فينك من كلام الخلال، فينك من كلام البربهاري. يقول لك لا 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 لا، هذا يعني لا تستدل بهذا ولا تحيل على هذا، حيل على الايه والحديث. في البدايه كده يضحك الشيطان على الايه والحديث. الايه والحديث بفهم من؟ بفهم البربهاري، بفهم احمد، بفهم مالك، بفهم الشافعي. جعل فهم السلف كلام رجال. في أخطر من هذا؟ يبقى طالب تربى على الكتب، وطالب تربى على كلام، على فهم السلف، ثم لما رأى نفسه شيئا صار يقول كلام أحمد وكلام كذا، هذا كلام رجال وليس آية ولا حديث. صح، ليس آية ولا حديث، كن كالتبليغين بقى، بلغوا عنا آية أو حديث، يعني بلغوا بمفهومك أنت. كلام أحمد لا وزن له كلام رجال، وكلام البربهاري لا وزن له كلام رجال. وعلى هذا قيس، ولا يقصد أحمد البربهاري بصفة خاصة، إنما يقصد ما تتبناه أنت نرجع إلى كتب السنة، كلام أحمد وكلام البربهاري وكلام الخلال وكلام ابن أبي زمنين اللي هو معروف، نسبك في الفهم، نسبك في الفهم، وما أنت فهمت الأصول بفهم من؟ طيب هو يقول كلام رجال. طيب وإذا لم نأخذ بكلام هؤلاء الرجال اللي هو تقريرات السلف، نأخذ بكلام من؟ ولا هيقول إذا قلنا له أين فهم السلف سيقول أنا ما أقصد. دعنا من ما أقصد، العبارة اللي تحتاج أنا ما أقصد معناها أن عبارة ناقصة، إما ناقصة عند القائل وإما ناقصة في فهم المستمع، يعني قد تكون العبارة كاملة لكن نقص من قبلك أنت، وقد تكون العبارة ناقصة فعلا في قصدي عند القائل لكن لا تكون ناقصة عند العالم، قد تكون ناقصة في فهمك أنت كمن لم يفهم كلام العلماء ويعتبر أن كلام العلماء عمومات لا تربي، هذا في فهمك أنت، لكن لو نظرت لعمومات العلماء، عمومات العلماء هذه التي يقولونها هي زبدة العلم وهي خلاصته، أقل الأمة كلاما الصحابة، يبقى احكم عليهم بأنهم لا يكفون الأمة. هل عندك الصحابة يكفون الأمة ولا لا؟ هل عندك الصديق هذا حصل به رشاد الأمة؟ هو الصديق كم خطبة خطبها؟ الصديق وضع القول الفصل في الخلافة، وضع القول الفصل في حرب المرتدين، وضع القول الفصل في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن الصديق قد خطب ولا صنف 20 مجلدا، لكن صنف 100 مجلد تعود إلى كلمة الصديق، تعود إلى كلمة الفاروق، تعود إلى كلمة أحمد رحمه الله تعالى، تعود إلى كلمة الفوزان، تعود إلى كلمة ابن باز. فكأنك أنت تسافر سلفيا فتعود طاعنا، وطبعا هم لن يقول من بطعن في العلماء ولن يقول من بطعن في السلف، لكن هكذا يقرر، هكذا يقرر. فيوم أن أقول لكم كلام أحمد هذا كلام رجال وكلام كذا، هذا له موضعه، مثل ما قاله أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول من؟ سفيان. قول سفيان المخالف ليه؟ المخالف أولا للكتاب والسنة، ثانيا المخالف المتقرر عند العلم، عند العلم. لكن كلام سفيان حينما يكون كلام السلف كيف يكون كلام رجال؟ كلام سفيان حين يفهم به النص الشرعي ولا يخالف فيه سفيان، كيف أطرح كلام سفيان؟ سفيان حينما يخبر بالسنة، هذا سفيان الثوري لما جاء شعيب قال حدثني بحديث إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى وسألني ربي من حدثك بهذا أقول حدثني بهذا سفيان الثوري، فذكر له معتقده كاملا حتى ختم فقال خذ هذا، فإذا وقفت بين يدي الله فسألك من حدثك بهذا فقل سفيان ابن سعيد الثوري، وخلي بيني وبين ربي، وخلي بيني وبين ربي. فكيف لا نفهم بكلام العلماء؟ فدي من القواعد. يبقى طريقة الفوزان لا تربي طالب علم راسخ، طريقة ابن باز لا، مش واحد مثلا يعني سبحان الله، شوف كيف إذا دخل الشيطان إلى رأس الإنسان. ولهذا نقول الطريق هذا طويل وعر، طريق هذا طويل، وإن لم ينضبط بضابط العلماء سوف يزيد للإنسان. ونجد القاسم المشترك بين كل هؤلاء الذين حصلت لهم الانتكاسة في الفهم أنهم كانوا بين يدي العلماء يوم أن كانوا يتعلمون المحكمات، فلما وقعت الشبهات لم يرجعوا فيها إلى العلماء، والأصل أن يرجع العالم وقت الشبهة أمكن من رجوع العالم وقت المحكم، صح يا أخواني ولا لا؟ يعني أنت بقى طالب علم عند الشيخ بقى لك 10 سنين محكمات، لما تقع الشبهة ترجع للعالم؟ لا، ينفصل عن العالم ولا يراجع فهمه، يعرض الفهم على العالم، إن كان فهما صحيحا قبل وإلا رد. لكن كلام أحمد، كلام بربهاري وغيرهم في الناس كلام رجال وليس آية والحديث، يعني منهج هؤلاء في الجرح والتعديل ده كلام رجال يقبل أو يرد، منهج هؤلاء في السنة كلام رجال، وإلا لو كان ده كلام سلف عندك ويعظم هذا الكلام مثل ما كان السلف يعظمون. أحمد نفسه ما كان يعظم النص ويعظم فهم النص. لما أخبر أحمد وهو في مرض يئن قيل له ماذا؟ نعم سئل عن هذا، لما قيل إن طاووس كان ينا عن هذا تقريبا طاووس ده وقع تاني، فما أن بعد ما بلغه نص يقول لا تئن، لكن بلغه قول العالم الذي يقتدى به. فهذا أحمد يرجع إلى من هو أكبر منه، هذا إبراهيم الحربي يرجع إلى من هو أكبر منه، فهم السلف الصالح. لكن حينما يأتي طالب ربي على هذا أيضا من القواعد، لا يحكم على الناس إلا القضاة، فإن كنت قاضيا فتكلم، يبقى لازم تكون برتبة قاضي، تكلم في الناس برتبة من اللي علمك هذا الكلام، من علمك هذا الكلام، من علمك هذا الكلام، أنك لا يحكم على الناس إلا قاضي، إلا قاضي لا يحكم على الناس. ولم يفرق بين حكم القاضي، حكم القاضي في المنازعات التي كنا بين الناس، وإذا حكم القاضي ألزم حكمه، وبين حكم القاضي على سنة وبدعة، وحكم المسلم على سنة وبدعة، وحكم المسلم على منكر ومعروف. من رأى منكم منكرا ولا القضاء فليغيروا بيده في الإنصاف والإحسان، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، لكن بشرط أن يكون الإنسان عالما بهذا، عالما بأن هذا منكر الدليل على ذلك، عالما بطرق الإنكار. لكن من الذي جعل القاضي؟ من هو الذي قال القاضي هو الذي يقضي على الناس والذي يحكم على الناس؟ كالذين هربوا أيضا وقالوا لا يحكم على الناس إلا العالم، إلا العالم، العالم المجتهد يعني الذي بلغ درجة الإجتهاد، ولا العالم بما يحكم به، العالم بمسألة الحكم، العالم المجتهد اللي هو عنده الأدوات. أنا أقول لك الفوزان ما يصلح، أنا عايز أحمد محمد، واحد يقول لك أحمد ما يصلح، أنا عايز ابن شهاب الزهري، تحكمه إلى إيه؟ ما هو الضابط؟ أنت عندك الفوزان عالم، غيرك ما عنده الفوزان عالم، يقول لك أنه كان ابن باز هيجي ثاني يقول لك لا ابن باز لا، أنا عايز أريده مثل ابن عبد الوهاب، لا ابن عبد الوهاب لا، أنا أريد ابن تيمية، ابن تيمية لا أريد أحمد. إذا ما الضابط؟ ما هو الضابط في هذا؟ الضابط أن يكون عالما بما يحكم، عالما بما يحكم، وليس أن يكون عالما بإطلاق، عالما مجتهدا. بالعكس، قد يحكم العالم المجتهد ويخالف حكمه الصواب، وقد يحكم طالب العلم ويوافق قوله الصواب. في النهاية سيكون المرجع إلى ماذا يا إخوان؟ إلى الصواب، إلى ما وافق الدليل، إلى ما وافق الدليل. هذا تخبط، مرة كلام أحمد كلام، طب ما كلام القضاء كلام رجال، نفس المسألة أيضا، كلام القضاء كلام رجال، نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى ماذا؟ هذه قواعد بيضعونها. ده يعني أذكر زمان، يعني كان من سنين عددا، كان هذا سبحان الله تجد الطالب ده كان يعجب بكتب السلف وكيت وكيت والعلماء، ولكن سبحان الله، سبحان الله، يعني انتكاسات إلى هذا الحد. يقول مثلا يعني يلمس بطريقة التجريح والتعديل، ينشئ له بقى قاعدة، ايه قاعدة، شوف القاعدة بقى، خلي بالك، قاعدة في التبديع وكذا، وانتم موراكوش غير طبعا فلان مبتدع فلان سني، دي مقلقة مضجعه قوي. والحقيقة انا اعتبر ان من كواشف الجرية، ودي سبب انتكاسة الكثير، هي اما النفس، ودي الاساس طبعا. الحاجة الثانية مسألة الرجال والكلام في الرجال. فهو بيقول انا على طريقة ابن باز، جاء عند الشيخ ابن باز رجل صوفي من السودان، طبعا بتبقى الاشياء دي بالتناقل، والله اعلم كلها باسانيد ايه مهلهله، لكن على كل، حتى لو صح، لان الاصل ان ما في خلاف، ولكن الخلاف في فهم بقى هو. فبقول لك جاء عند ابن باز رجل صوفي من السودان، وبعدما تكلم ابن باز اعطاه الكلمه، ابن باز اعطى الرجل الصوفي الكلمه، يعني تكلم يا شيخ، ثم بعد المجلس جلس معه يعني وحدهما، وبين له، ورجع الرجل وأنا أسير على طريقة ابن باز. شوف يعني، خذ هذه الطريقة، أجي لك الصوفي قدمه، فضل أيها الصوفي، ولا تنتقد من الناس، يبقى قدمت للناس على أنه الشيخ ابن باز لما يقدم واحد، الشيخ ابن باز لما يقدم واحد وبعدين الناس تمشي وابن باز يخلو بهذا الرجل، يبقى إذن هذا الرجل إيه؟ ده عالم من العلماء، هذا عالم من العلماء. إذا كان الإنسان بيترجم لنفسه، إذا جلس عند ابن باز، طيب ويترجم نفسه أعلى إذا عرف اسمه ابن باز، لو ابن باز عرف اسمه، طيب وأعلى وأعلى لما بقى يقدمه ده ايه ده؟ يعني باز يقدم الصوفي، يقدم الصوفي، وبعد ما يقدم الصوفي مش ينتقد بقى الصوفي امام الناس، لا ده بينه وبين، وانا امشي على طريقة ابن باز وعليه، يكون طريقة ان تقول فلان هذا جانب الصواب او فلان وافق، حينما تذكر ائمة السنة او ائمة البدع هذا مخالف لطريقة ابن باز. ما عنده بقى ابن باز رد على الصابوني علنا في مجلد في 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 مجلدات؟ ما عنده بقى ابن باز رد على عبد الرحمن عبد الخالق علنا؟ ها ما عنده ابن باز رد على أسامة بن لادن علنا؟ لا ما عندهش ابن باز. ابن باز دول بتاعهم اللي هو خالف الصوفي بعد تقديمه للصوفي، وانا اسرع طريقة ابن باز. قواعد، من الذي قالها؟ من الذي قال هذه القواعد؟ هذا الذي يخشى عليه على الدعوة منهم، هؤلاء الذين يخشى على الدعوة منهم. ليه بيروح؟ ممكن يروح الواحد يجيب ترجمة وجايبها، هو جلس عند ابن باز، جلس عند فوزان، جلس عند فلان، ولهذا هذه الترجمة تنفع إن وجدت بشرطها، لكن بغير شرطها، وماذا لو زكك أحمد أصل محمد، وماذا لو زكك مالك، وماذا لو زكك البخاري، لكن لست أهلا أو وجد مانع، هذه تنفع زي الفضائل بالضبط. نصوص الفضائل تنفع إن وافقت محلا، إن وافقت محلا وحصلت رد عن هذا المحل ما نفعت. نفس المسألة أيضا في التزكيات تنفع إن بقي شرطها، إذا ما خلفت، إذا كانت بحق فإن وافقت حقا ومحلا والإنسان عليها انتفع به، وعدمها لا يضر، وجودها ينفع بالشرط وعدمها لا يضر. إذا لم توجد التزكية ووجد العلم خلاص يكفي، يكفي الحمد لله، يزكيه علم، هذا يزكيه علمه. نعم. يقول مستدلا به في مجالس العلماء الكبار من هو من طلاب الحج ولم ينكروا عليه، عادي. شوف بقى بدأ بقى مسألة الخلط بقى، عادي يوجد في حلق ابن باز وفي حلق العلماء الكبار زي الفوزان وكذا طلاب الحج يعني ومحارف، وعادي لا ينكرون عليه. ايه علاقة دي بدي يعني؟ ايه العلاقة هنا؟ يعني يقول انتوا بقى مزودين ضبع عن كلام عن احمد ويختبرون الرجل ويختبرون كذا، هذا ليس موجودا هنا. ويقول الشيخ الرجحي لا يبدع عقد القرن، والشيخ ربيع لم يبدع المقريب اللي بعد 7 سنين، يبقى طبعا 6.5 سنين ما ينفعش، لازم اليوم تلتزم 7 سنوات. والشيخ الفوزان زرع عقد ومريض، يبقى اللي بتعمله ده كله ايه؟ كله غلط، هذا كله خطأ، وغيرها بقى من القواعد الكثيرة في هذا. سبحان الله، هذه كلها قواعد، إنما كانت نتيجة إيه؟ ما وجده في رأسه، لكن وجده في كتب أهل العلم، وجده في الراسخين، وجده في أهل العلم أبدا. فهذا الذي يخشى عليهم أن هم يضعوا قواعد ما يرفعونها إلى عالم. يستطيعوا بقى أن يرفع قاعدة من هذه القواعد إلى عالم؟ ما يمكن. ارفع بقى الفوزان كده وقولوا التعامل مع أهل البدع والأهواء، ولم يفرق بين قضية عين، هذه القضية العين لها ما يخصها، وبين تقعيد العالم. أنت الآن بتأخذ من قضية العين إيه؟ تقعيدا، تقعيدا يخالف منهج السلف. يعني إذا ما فيش إشكال وعندك عائد القرن المبتدع، إذا يجوز زيارة المبتدع. ليه؟ لأن الفوزان ظال. طب لأن السلف قالوا؟ لا، ما عنده لأن السلف قالوا، إنما عنده لأن فلان ظال. ما هو هكذا يقع الضلال في الناس. هو الذي ثبت عرش الحزبين عند البعيم إيه؟ إن الشيخ فلان نزل، الشيخ فلان نزل الميادين، يبقى لا تقول بقى قال الله قال رسوله قال السلف، لأن الشيخ أدرى بهذا كل منك، يبقى يكفي. ما الدليل؟ نزل الشيخ فلان. ما الدليل؟ نزل الشيخ فلان. إنما الإنسان لابد أن يكون متقيدا بفهم السلف. فكلمة قاعدة يا إخوان هذه لا ينبغي الإنسان أن يصدرها للناس إلا إذا كانت قاعدة العلماء في علم حديث، في علم أصول، في علم عقيدة، جميع العلوم. صدر هذه للناس إذا كانت قاعدة العلماء. أما اختيارك أنت إن كانت مسألة شهادية فقول أنا أرى، ولا تنسب هذا إلى طريقة العلماء، ومنهج السلف، لأن هذا يضر كثيرا، ولا تحكم الناس إلى أفعال ووقائع أعيان. يعني إيه الشيخ الفوزان زرع عائض؟ ماذا تريد أن تقول؟ يعني إيه الشيخ فلان لم يبدع فلان؟ هو لازم الأمة تجتمع على تبديع فلان؟ ما وصله حال فلان؟ ما وصله حال فلان؟ يبقى لازم يبدع، ما بدعه لأنه ما وصله حال، ولا وصله الكلام فيه، ولا لو وصله كلام العلماء فيها يتقاد بكلام العلماء. نعم.